السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، واجعلنا اللهم سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من عاداك، واهدنا ربنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. مصر الجديدة الحد 26/2/2012، والأيام مقبلة على الترشح للرئاسة، والأيام مقبلة بمشيئة الله على استقرار مصر. وكل فوضوي وداعي للفوضى وكاره أن تكون مصر مستقرة، إن شاء الله سيجعل الله كيده في نحره. معنا استفتاء: هل تعتقد أن حكومة الجنزوري ستحظى بثقة مجلس الشعب؟ نعم، لا، لا أدري. هل تعتقد أن حكومة الجنزوري ستحظى بثقة مجلس الشعب؟ نعم، لا، لا أدري. الأخبار اللي معانا، والحقيقة جاي لخبر عاجل بسرعة كده: المحكمة العسكرية تقرر الإفراج عن شقيق خالد الإسلامبولي صحيا. قررت المحكمة العسكرية الإفراج عن محمد شوقي الإسلامبولي، شقيق خالد الإسلامبولي، أحد قيادات الجماعات الإسلامية، بالعفو الصحي. وجاء هذا القرار وصدقت عليه بالإفراج، خاصة أنه تعرض لأزمة صحية خلال جلسة محاكمة اليوم الأحد تم على إثرها نقله بسيارة الإسعاف. الشروق: محاولة انتحار قيادي سابق بالوطن المنحل بالفيوم. قيادي سابق بالحزب الوطني المنحل حاول الانتحار أثناء قيام وحدة تنفيذ الأحكام بسنورس بالقبض عليه لتنفيذ عدد من الأحكام التي بلغت 10 أحكام، حيث أطلق على نفسه النار من بندقية خرطوش مرخصة باسمه، وأصيب في الرأس والجسم ونقل لمستشفى سنورس ومنها لمستشفى القصر العيني بالقاهرة. احنا معنا على الهاتف حد، معنا محمود. سلام عليكم يا محمود.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
محمود، انت بيقولوا لي في استغاثة يعني صاروخية.
بص يا فندم، انا بس يعني تلخيصا للامور. احنا دلوقتي طلبة في المدينة الجامعية جامعة القاهرة.
أيوة.
احنا دلوقتي الساعة 4:10 طلبة من المدينة الجامعية كانوا داخلين المدينة في موقف ميكروباص بتاع كرداسة وصفت قدام باب المدينة. الموقف ده بالسواقين عامة، يعني هو ده طبعا مش مكانه بس هو كفرد. المهم اللي واقفين قدامنا بالمدينة عرضوا على بعض الطلبة مخدرات، الطلبة ما رضتش تاخد منهم.
لا لا، براها عليا يا محمود. عرضوا على بعض الطلبة ايه؟
مخدرات.
اتفضل.
تمام، الطلبة ما رضتش تاخد منهم.
كويس.
تمام، اللي حصل يا فندم ان اثنين اتضرب، واحد اتضرب بسكينة في ظهرهم. تم الاعتداء عليهم.
نعم.
احنا يعني الساعة 4.
نعم.
دي احداث المشكلة دي في الساعة 4 العصر. بعد او بعد صلاة العصر بمباشرة. تمام؟
كويس.
احنا من الصبح الطلبة طبعا خافت على نفسها، النهارده انضربنا قدام باب المدينة، قدام بوابة المدينة، بكرة هننضرب قدام بوابة المدينة وجوه المدينة.
كويس.
الطلبة طلعت تحتج، احنا ازاي بيحصل فينا كده؟
احنا
فين الأمن اللي بيحمينا؟ مفيش أمن بيحمينا. الشركات الخاصة اللي بتحمي الجامعة. وده واحنا اللي طلبنا بكده قبل كده. المهم احنا دلوقتي المفروض الشارع في أمن بيحمينا، احنا بيحمي الطلبة. الطلبة انضربنا وقفنا، كنا قعدنا نحاول ندخل الناس، كانت عايزة تقطع الطريق، حاولنا ندخل الناس جوه، الناس ما رضتش تدخل. ليه؟ فوجئنا بناس جاية بتضرب علينا ازاز وجاية بمطاوي، واحد جاي بمطاوي.
ناس مين يا محمود اللي بيضربوا عليك ازاز؟
احنا ما نعرفش، هم بلطجية، وهو الموقف بيكاد ان هو يتكرر ثاني قدام باب المدينة الجامعية. وبعدين هو بكلمك من وسط الاحداث. تمام؟ احنا بنستبيك بالجيش من الساعة 4 عشان حد يوصل لنا. والله لو هيجوا ماشي هيوصلوا لنا، لو جايين ماشي من طرف هيوصلوا لنا. مش الموضوع مش يعني مش مشكله. اتصلنا بمديريه الامن، بعتوا لنا رائد، ومره ثانيه بعتوا لنا حميد او عقيد، ما نعرفش اللي بعتهم لنا. يعني واحد بطوله مش هيحمي 8000 طالب وناس بيعتمد عليها داخل المدينه الجامعيه. احنا بنستغيث بالجيش.
طب الموقف ايه دلوقتي يا محمود؟
سؤال ان هو معاه، عشان كان معاه فلوس الجيش راح انقذه، كان له بعد 10 دقائق. احنا لنا 4 ساعات واحنا عايشين في رعب جوه المدينه ومحدش.
الموقف عندك ايه يا محمود دلوقتي؟ الموقف عندك ايه دلوقتي؟
الموقف الطلبه واقفه ومش هتسكت. احنا زمايلنا انضربت، زمايلنا قدام عينينا انضربت، ناس انضربت في الازاز وناس اتعورت، وفي ناس احنا ما نعرفش هي راحت فين حاليا، يعني في ناس مش عارفينها فين. فدلوقتي احنا عايزين الجيش يوصل لنا حالا.
طب قول لي المكان بالتحديد
يوصل لنا ولو ماشي.
حاضر يا محمود.
هيحكم الحكم اخلي الناس تسكت. الشرطه مش عامله اي حاجه, قال لي انا همشي الموقف من هنا واحط لك.
يا محمود يا محمود بس قول لي المكان بالتحديد عشان نعمل الاستغاثه على الهواء.
من بين السرايات, لو دخلنا بين السرايات وانضربنا جوه مين هيحمينا؟ مين هيكون معانا؟ احنا طلبه هنا بطلبه.
شكرا يا محمود. طالب في المدينه الجامعيه بجامعه القاهره, عيب قوي بصراحه يعني. يعني وصل الامر لبعض سواقين الميكروباص عاشوا في دور بلطجه, وبرضه مش بنجمع بس بقى السواد الاعظم. يعني انا عايز اقول لحضراتكم اللي ماشي في شارع الهرم ويجي يدخل على المريوطيه, سواء سايح سواء زائر سواء حد رايح مشوار ناحيه شارع ترسا او هذه الاماكن, مسخره, كميه مسخره لا تتصوروها. في مدخل عربيات الميكروباص واقفه بالطول, يعني واقفه عمودي على الرصيف, عامله لك ممر قد كده, والكارثه انك وانت داخل تلاقي ميكروباص جاي في وشك ويجبرك ترجع, لان ده طريق الباشا مش عايز يلف, مش عايز يمشي من الاتجاه العادي بتاعه, بيمشي في اتجاه معاكس. ارجو من سياده وزير الداخليه, ما بتصورش انه مش ممكن وزير الداخليه في مكان حيوي زي الهرم يسكت زي كده, وما بتصورش انه ممكن يتم اعتداء على طلبه مدينه الجامعيه بالقاهره عند صفه اللبن وكرداسه, يتوقف موقف ميكروباصات والمخدرات بتتباع بناء على كلام الطالب على عينك يا تاجر, ولما الطلبه تحتج يضربوا عليهم ويضربوهم بالسكاكين. عصر البلطجه الفظيع ده, نفسي اتمنى ان القنوات كلها تنزل تصور الاماكن دي ونعمل ضغط. احنا اللي لازم نساعد الراي, يعني الراي العام لازم يساعد الداخليه في كده, ولازم نوصل صوت الناس دي للجيش. مش ممكن الجيش يفضل يكتب لنا او المجلس العسكري يبقى مطلوب ان يكتب ارقام على الشاشات في القنوات الاخرى ويقول لك خط سخن. امال لو بارد كان ايه؟ لما هو خط سخن وناس بتضرب من الساعه 4 للساعه 8 ومحدش سال فيهم. يعني اذا كان وزير الداخليه بنفسه امبارح بيتصل ب 122 نجده نفضوا له. هو وزير ما يعرفوش ان وزير الداخليه, بس عشان سياده الوزير يعرف ان في بعض الضباط من كرههم للعمل خلاص. فانا مش فاهم يعني, يعني لسه في ضباط بتعاقبنا ولا مش عايزه تنزل خايفه ولا ايه الموضوع بالظبط؟ ما احنا لازم نحل موضوع الامن ده. ده المفروض الموضوع ده على راس الاولويات والله العظيم من بعد الثوره, ويشهد الله على ما اقول. مقال كتبته عن الامن اولا في جريده المصريين والالكترونيه قبل ما تبقى ورقيه, اتشتمت لما تهريت تحت. الناس اللي متصورين احنا بنقول عوده الامن لازم الامن يعود ويحطوا الاحذيه على رؤوسنا, ما حدش قال كده, بس لازم الامن يرجع. بدون امن مفيش اقتصاد, مفيش شغل, مفيش حياه, مفيش اي حاجه. والنبي عليه الصلاه والسلام في الحديث قال كده, النبي اللي قال من اصبح امنا في سربه, وربنا كلمنا وضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه. الامن مهم جدا, لازم مجلس الشعب يتكلم فيه ويسالوا الدكتور الجنزوري فيه ويسالوا المجلس العسكري فيه ويسالوا وزير الداخليه فيه. انما المسخره اللي طول النهار والليل سطو على بنوك, عربيات بتتخطف, ناس بتتخطف, ناس بتتقتل, وبقى شيء عادي جدا كاننا في شيكاغو, عشان في ناس مش عايزه تتقي الله لا من الشعب العادي ولا من الشرطه. اذا جت الشرطه تتحرك يطلع بعض الافاقين اللي عايزين الفوضى دي يقعدوا يقرفونا, واذا كان الناس الشرطه نيجي نقول تنزل بعض الناس تتقاعس من الشرطه ومش عايزه تنزل. فلازم نتحرك, واستغاثه الطلبه دي لازم حد يغيثها. معقول هنعرض يعني اهاليهم قاعدين عاملين ازاي دلوقتي؟ كل اب قاعد عارف ابنه بيتصل بموبايل بيه يقول له ان في بلطجيه بيضربونا بالسكاكين وبيرموا علينا ازاز وطوب وكسروا ازاز المدينه الجامعيه, في غياب تام, مع ان انا اسم ولاء الدكرون مش بعيد. قوه امنيه تنزل محترمه بمساعده الاهالي او بمساعده الجيش يمسكوا الجماعه بتوع الميكروباصات دول يحطوهم على طول في الاعتقال طالما تجاوزوا القانون وثبت عليهم ان هم بيعملوا كده وبيبيعوا مخدرات. وقلنا 100 مره محتاجين تشريع بسرعه لهذه الفوضى عشان تتلجم. الجنزوري امام البرلمان, مصر لن تركع, اكد الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء خلال البيان الذي ألقاه اليوم الأحد في مجلس الشعب أن الوعود التي تلقتها مصر بعد ثورة 25 يناير بالدعم المالي وغيره من عدة دول غربية عربية لم تتحقق ولم تتعدى حدود الوعود. وأشار الجنزوري إلى أنه لم يحدث هذا فحسب, بل إنه خرج من مصر حوالي 10 مليارات دولارات بعد الثورة. خرجوا إزاي؟ المفروض يتسألوا الناس اللي خرج المال عن طريقهم. خرج عن طريق المطار, نجيب البهوات اللي سمحوا بخروجه من المطار. ما اذا كان من فتره ليست ببعيده, انتوا فاكرين مساله انه القس في لوباتيرو وهو داخل كان معاه 5 مليون دولار, جابهم وجاي والكلام ده كان اتكتم عليه اعلاميا واتسكت على حسب ما الخبر ذكر في جريده المصريون، وذكروا بعض الناس في المداخلات معانا من انه في ناس قالت في المطار هذا الكلام في الجمارك، فالفلوس خرجت عن طريق مطار او عن طريق ميناء او عن طريق اي حاجه، المهم اللي خرجت عن طريق واذا كان جهه رسميه ما تهربتش بشكل او باخر من المفترض ان يحاكم. معانا هنشوف طب فيديو الدكتور الجنزوري في مجلس الشعب النهارده ونرجع نكمل كلامنا، خليكم معانا.
سعادتي لما يحتويه وما يمكن ان اقوله لحضراتكم، لقد شهد عام 2011 ثورة الشعوب العربية على حكامها، حكام الفرد، واتخذ كل شعب طريقته ليعبر عن هذا، ولكن مصر الحضارة اتخذت طريق الحضارة وهو السلم، ثورة سلمية اعترف بها كل العالم وقدرها كل العالم، وتبعنا في أعقاب ذلك التقدير للثورة حتى قيل أن لابد للتاريخ أن يسجل للعالم كله أنها ثورة تقدر بكل الاحترام، وصاحب ذلك وعود بالمعاونة لمصر ماليا سواء من الغرب أو الدول العربية، وكانت وعود كبيرة، ولكن بعد شهر واثنين وثلاثة أصبحت الوعود لا تقال والفعل لم يتم، رغم أن شعب مصر ومن يتولون السلطة حاولوا كثيرا أن يناقشوا مع الجانب الآخر سواء في الغرب أو إخواننا العرب، ولكن لم يتحقق ما كانوا يقولون أنه وعد لمصر. وليس الأمر وقف عن عدم العون، بل خرجت أموال من مصر خلال شهور قليلة بعد تم الثورة حوالي 10 مليار دولار، وأكثر من ذلك أصبح البنوك الأجنبية الموجودة في مصر يوصى لها بأن لا تحول عملة صعبة إلى بنوك فروعها في مصر، وأكثر من كل ذلك حاولوا أن يواجهوا تجارة مصر في الخارج ويقفوا أمام صادراتنا للخارج، فالدول التي استوردت القطن خلال موسم 2011 نصف عدد الدول في 2010، ووقفت الصعاب أمام صادراتنا من الموالح والبطاطس. وأقول لماذا هذا كله؟ هل أخطأت مصر؟ هل أخطأ شعب مصر حينما تحرر؟ هل شعب مصر حينما قال لا لحكم الفرد لابد أن يعاقب؟ أقول لحضراتكم من هذا الموقع بيت الأمة كمصري قبل أن أكون مسؤولا، لن تركع مصر مهما كان هذا الأمر.
معنا السيد النائب البدر في الغري عضو مجلس الشعب. السلام عليكم سعادة النائب.
ايوه اهلا بيك
سعاده النايب. شايف بيان الدكتور الجنزوري النهارده ازاي؟
والله انا شايف البيان لم يضيف جديد للواقع المصري، خاصه المشاكل المزمنه اللي فيه. هو اعطانا يعني مجموعه احلام، الاحلام دي ما المجتمع المصري بيحلم اكتر منها. يعني مثلا لم يحدد نهائيا شكل العلاقه بين الاجور، الحد الادنى والحد الاقصى.
هل المطلوب يا سعاده النائب من حكومه تسيير اعمال المفروض انها قدامها 3-4 شهور وتمشي انه يعمل ده دلوقتي؟
لا، لكن من الممكن ان يقدم برنامج حكومة في 3-4 شهور.
نعم،
يعني يقدم برنامج انقاص للثلاث اربع شهور.
نعم،
لكن مش هنخش في متاهات سنة 3000 و4000. احنا اذا كل حكومة بتقدم برنامجها على قد الفترة اللي موجودة فيها.
هل اعضاء مجلس الشعب يا فندم كلموا سعادة الرئيس ورئيس الوزراء النهاردة عن الملف الامني بصورة ملحة يعني؟
والله هو الكلام ما كانش موجه في هذا الموضوع بالذات، لان الموضوع لم يحدث مناقشة. هو البيان اطلي واتفتح للمناقشة فيما بعد.
نعم،
لكن لم يتم فتح الباب للمناقشة. لكن القضية الجوهرية يعني الاموال الهاربة للخارج لم يتطرق اليها. الصناديق الخاصة اللي هي تم نهب باموال الشعب المصري من خلالها لم يتطرق اليها.
طب يعني هل كان الموضوع ان سعادة رئيس الوزراء راح عشان يقول مصر لن تركع بس؟
طب يا مصر لن تركع ما يتتال من ايام الفراعنة. طب الخنوي توفيق كان بيقول مصر لن تركع وهو السلم البلد للانجليز، وحسن مبارك كان بيقول مصر لن تركع وبعها للامريكان والاسرائيليين. هي المسألة ما هيش شعار لن تركع، لكن هي لن تركع بالحقيقة. يعني مثلا الصورة قاتمة خارجيا وماليا، مفيش بارقة امل. الشيء اللي كانت فيه تناقض واضح هو ما بين ما هو تقليدي وبين ثورة الشارع.
نعم،
الحاجات الملحة للشارع المصري اكبر من كلام الجنسوري.
اعضاء البرلمان عملوا ايه سعادة النايب بخصوص العرض الايراني لاعطاء مصر منحة اقتصادية 5 مليار دولار؟
والله ده هذا الامر لم يفتح في الكلام ولم يتطرق احد لمناقشته.
نعم،
واعتقد ان من الافضل ان انت يعني ايران اقرب ليك من اسرائيل ومن امريكا يعني، لكن هل حقيقة البعض يريد مساعدتك من اجل المساعدة، ام البعض يريد استغلال وضعك السياسي والاقتصادي؟
نعم،
من اجل ان هو يحصل ايضا على مكاسب سياسية واقتصادية.
نعم،
هي في مثل شعبي بيقول لك الحداية ما بترميش كتاكيت. فمن الافضل ان انت تنظر لداخل مصر بدلا من ان تنظر لخارج مصر.
نعم،
اللي سرقوا مصر 30 سنة لماذا لم يفتح ملفاتهم، او لماذا لم يطاردهم احد، ولماذا لم يخدش حتى حياهم احد؟ يعني لماذا الكلام كله على الفقراء والبؤساء واصحاب المعاشات والحد الادنى للاجور يعني ليه الكلام كله تحت دون ان نتناول اللي فوق؟ واللي فوق كانوا نهب، واللي تحت هو لا يوجد غني الا ووراه فقير. هم الاغنياء دول اللي اتغنوا في عصر مبارك، دول اصبحوا مقدسين لا يجوز المساس بيهم والمساس على الطبقات الشعبية فقط لا غير.
نعم،
كان يجب على الجنسوري ان هو حكومة انقاص وحكومة جاءت بصورة.
طب حد يا سعاده النايب، حد في البرلمان قال له الكلام اللي حضرتك بتقوله ده كان يجب عليه؟
هو اصلا بيان الحكومه ما فيهوش مناقشه، هو يتلوه وعلينا نناقشه. ولما نقف على المنصه ونرد على كلام الجنسوري هنقول هذه الكلمات.
نعم،
يعني من غير المنطقي ان بلد غنيه زي مصر بالبترول والغاز والكنال ونهر النيل والزراعه وبعدين يبقى فيها 40% مش لاقي ياكل، ويبقى اذا البلد مسروقه. اذا يجب ان كان على الجنسوري ان هو يمسك العصا لضرب اللصوص والفاسدين بدلا من ان احنا نبحث عن القروض والمعونات والمنح.
شكرا جزيلا سعاده النائب البدر فرغالي، عضو مجلس الشعب الحريه والعداله، فهمي رئيس للشورى وفتح الباب للهيئه البرلمانيه. احنا عارفين ان الشورى التيارات الاسلاميه خدت 86% تقريبا على ما اظن او ما قرات بالمقاعد. يعني النائب علي فتح الباب عضو مجلس الشورى عن حزب الحريه والعداله اكد ان اجتماع الهيئه البرلمانيه للحزب الذي يترأسه الدكتور محمد مرسي رئيس الحزب وعدد من القيادات حسم اختيار احمد فهمي نائب الشرقيه رئيس لمجلس الشورى. في قضيه التمويل الاجنبي، النيابه المتهمون اخلوا بسياده مصر. تلت اليوم الاحد نيابه محكمه جنايات شمال القاهره عريضه الاتهام الموجه للمتهمين في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، والتي تمثلت في اتهامات تتعلق بتأسيس وإدارة فروع لمنظمات دولية بدون ترخيص من الحكومة المصرية، وتسلم وقبول تمويل أجنبي من الخارج بغرض إدارة فروع هذه المنظمات بما يخل بسيادة الدولة المصرية. هناك 31 منظمة من بين هذه المنظمات ال 68 تعمل دون ترخيص، ورغم ذلك حصلت على 511 مليون جنيه السنة اللي فاتت بس. مضيفا أن الأدلة لفتت الانتباه إلى أن الحكومتين الأمريكية والألمانية زادتا من حجم التمويل لمنظمتهما العاملة في مصر خلال الأشهر الأخيرة بنسبة 80%، موضحة أنه طبقا للأدلة فإن كل متدرب لدى هذه المنظمات كان يحصل على راتب 13,000 جنيه شهريا. 13,000 جنيه راتب المتدرب في منظمات المجتمع المدني، وكل ده بيقولك عشان خاطر سواد عيون أم الدنيا مصر. طب نشوف فيديو سريع كده للمحاكمة ونرجع نكمل كلامنا، خليكم معنا. في صوت ولا ما فيش صوت؟
والمساعدة مع المتهمين من الثلاثين وحتى الثالث والثلاثين على ارتكاب جريمة إدارة فرع لمنظمة ذات صفة دولية في مصر من غير ترخيص من الحكومة المصرية، بأن اتفقوا فيما بينهم على الالتحاق بفرع منظمة فريدم هاوس
ومركزه الرئيسي في الولايات المتحدة الأمريكية
ذي الصفة الدولية ومركزه الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية ومحافظة القاهرة، والاشتراك في إدارة شؤونه الفنية والمالية والإدارية، وساعدوهم على ذلك بالاشتراك في إجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأي وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوى السياسية لحجز الناخبين لصالحها، وتمويل العديد من كيانات المجتمع المدني غير المشكلة، وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر، وكان ذلك من غير ترخيص من الحكومة المصرية، وبما يخل بسيادة الدولة نتيجة مباشرة ذلك النشاط، وما يقدم في سبيل ممارسته في مصر من تمويل أجنبي غير مشروع، وذلك على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات. تسلموا وقبلوا مباشرة وبالواسطة أموال ومنافع من هيئة في خارج جمهورية مصر العربية وفي داخلها، وكان ذلك في سبيل ارتكاب الجريمة المؤثمة بمقتضى المادة 98 ج فقرة أولى من قانون العقوبات، بأن التحقوا بالعمل بفرع منظمة فريدم هاوس للصفة الدولية ومركزها الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية ومحافظة القاهرة مقابل اشتراكهم في إدارة نشاط فروع المعهد بمصر في صورة مرتبات ومزايا عينية بطريقة التحويل المباشر على الحسابات البنكية الخاصة ببعضهم، وبطريقة التحويل المباشر من خلال إحدى الشركات العالمية لتحويل الأموال، وكان ذلك في سبيل ارتكاب جريمة إدارة فروع منظمة فريدم هاوس للصفة الدولية بالقاهرة المبينة في الاتهام السابق بغير ترخيص من الحكومة المصرية، وبما يخل بسيادة الدولة نتيجة مباشرة ذلك النشاط، وما يقدم في سبيل ممارسته في مصر من تمويل أجنبي غير مشروع على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.
طبعا القضية اتأجلت ليوم 26 ابريل للاطلاع، وعقب اصدار القرار بتاع التأجيل انصار المتهمين اللي هم موجودين داخل القفص حيوهم وهتفوا يسقط يسقط حكم العسكر. ده هيبقى ان شاء الله واضح انه النشيد الوطني بتاعنا بعد ما يجي الرئيس الجديد. ويكليكس بقى بتقول ايه؟ كلينتون مولت من موقع الجزيرة نت، كلينتون مولت منظمات مصرية. كشف موقع ويكليكس عن برقيات سربها نقلا عن اتصالات دبلوماسية أن واشنطن اعتمدت سياسة تقضي بالسماح بنقل أموال لبعض السياسيين والناشطين المصريين عبر منظمات أمريكية أو دولية أو عربية تعمل كواجهات للتمويل الحكومي الأمريكي تفاديا للرقابة المصرية. ومن البرقيات التي أدرجها الموقع برقية سرية تحمل رقم ستيت 38619 مذيلة باسم كلينتون بتاريخ 18 إبريل 2009 صنفها كوثيقة سرية القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان، تقول إن السياسة الآن أصبحت نقل التمويل الأمريكي للجماعات السياسية المصرية عبر منظمات واجهة غير حكومية أمريكية أو دولية في شكل منح من الباطن. معنا الأستاذ جمال سلطان. سلام عليكم أستاذ جمال.
عليكم السلام ورحمة الله.
أستاذ جمال، يعني شايف قضية التمويل الأجنبي هتروح لفين، وخصوصا إن في ضغط أمريكي غير مسبوق وفي ضغط إعلامي من قنوات الإعلام الليبرالي أحيانا ومن بعض النشطاء السياسيين اللي لهم علاقة بالسفارة الأمريكية عشان يموتوا هذه القضية؟
نعم، لا ده هو الحملة موسعة، الحملة من حوالي شهر تقريبا في صحافة أمريكية في الواشنطن بوست والنيويورك تايمز، حملة بشعة للغاية وغير مسبوقة يعني.
نعم،
فهي المسألة الحقيقة وخاصة على الوزيرة فايزة أبو النجا، لأن هي بيتهموها اللي هي فجرت القضية وهي اللي طلبت احالتها للقضاء.
نعم.
هي المسألة هي فيها عنصر المفاجأة لأنه لم يألف الجانب الأمريكي مثل هذا السلوك السياسي من أي حكومة مصرية سابقة. لأنه مع الأسف كان النظام السابق كان يرهن الإرادة المصرية لحسابات خاصة به وبأسرته، يعني ممكن يبيع البلد كلها طالما الأمر يبيعها للأمريكان أو غير الأمريكان، طالما الأمر سيحقق جانب مصلحة شخصية له أو لأسرته أو لابنه.
نعم.
في حالة التوريث. فهذه الصدمة أذهلت الجانب الأمريكي، لكن الحقيقة هناك كتابات أمريكية ظهرت في الفترة الأخيرة يعني أدت انبهارها بالموقف المصري وحتى نوع من الإكبار والإجلال لهذا الموقف، وبعضهم قال أن المصريين على حق، وأذكر أن احنا نشرنا بهذا الخصوص في صحيفة المصريون تصريحات ومقالات أمريكية قالت أن المصريين على حق في موقفهم من قضية التمويل، لأنه اختراق للسيادة المصرية. لا يوجد أي دولة محترمة في العالم تسمح لمنظمات أجنبية تقوم بتمويل منظمات وأحزاب وقوى سياسية وشعبية وغيرها بعيدا عن نقابة القانون وبدون أي إذن.
طب الناس دي قبلت التمويل ده إزاي يا أستاذ جمال؟ يعني كاتبين لي هنا من ضمن الحيزيات في القضية إن المتدرب كان بياخد 13,000 جنيه مصري، هل هو كان متصور إنه بياخدهم عشان خاطر سواد عيونه يعني؟
لا، هو الحقيقة أنا أتصور إن هذه القضية إذا أخذت مجراها ستتكشف أبعاد خطيرة للغاية يا أستاذ خالد، لأنه في معلومات وإحصائيات وأشياء تخص الأمن القومي المصري كانت تصرف إلى الجانب الأمريكي.
طب هل بتتصور يا أستاذ جمال إنه ممكن مع الضغط الأمريكي، وخصوصا ان انا عندي خبر من رويترز ان مسؤول امريكي بيقول محادثات مكثفه مع مصر لحل ازمه المنظمات غير الحكوميه في ايام، وان كلينتون لما راحت تزور الجزائر وتونس اجتمعت مع محمد عمرو كمال مع محمد كمال عمرو وزير الخارجيه 3 مرات، هل بتتصور ان ممكن ده يسفر عن ضغط ونتراجع والقضيه تمشي كده في طي الكتمان ونخلص، ولا حاسس ان الدوله المصريه هتاخد موقف قوي وهتستمر فيها؟
لا ابدا، الموضوع استعصى الان لانه الموضوع الان في يد القضاء، وحالة الدولة المصرية الآن يعني حتى إذا كان هناك تدخل نسبي في النظام السابق في بعض شؤون القضاء إلا أنه الآن لا يجرؤ أي قوة مصرية في السلطة أو خارج السلطة أن تجاهر بضغط على القضاء أو محاولة التأثير على القضاء في أي قضية بذاتها. لذلك أنا أعتقد المسألة ستأخذ مجراها، ولكن هو ربما الضغط يأتي في اتجاه اللي هو البحث عن صيغ قانونية لعمل هذه الجمعيات وحل المشكلة من جذرها.
نعم.
لكن قضية المنظمات الحالية أعتقد أنها ستمشي بشكل روتيني في مجرى القضاء.
شكرا جزيلا أستاذ جمال سلطان، الكاتب ومفكر إسلامي، مستشار تحرير جريدة المصريون الورقية الإلكترونية، بلاغ ضد الضيب أمام النائب العام، اتهام محامي مبارك بإهانة مجلس الشعب وصف النواب بالجهلة. تلقى النائب المستشار عبد المجيد محمود بلاغة من السيد حامد محمد المحامي عن المدعين بالحق المدني في محاكمة القرن ضد فريد الديب محامي الرئيس السابق لإهانته مجلس الشعب واتهامه بالتدخل في أعمال القضاء وبالتالي يتدخل في أعمال المحكمة التي تنظر الدعوة، بالإضافة إلى اتهامه أعضاء مجلس الشعب بالجهل. وأوضح المحامي في بلاغه أثناء نظر قضية الرئيس السابق 22 فبراير وعقب عرض المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة الطلب الوارد من مجلس الشعب بشأن تجهيز مستشفى سجن طورة لاستقبال مبارك، فوجئ الحاضرون بالقاعة بالمحامي فريد الديب يتعرض لمجلس الشعب، قال إنما يتدخل في أعمال السلطة القضائية. أنا طبعا عرفت إن الحتة دي قانونية صح، كان المحامي اللي قال الكلام ده بما يحمل في طياته تحريض المحكمة ضد المجلس بالإضافة لاتهامه لمجلس الشعب وأعضائه بالجهل. طبعا ده مش الديب بس الحقيقة هو اللي اتهم مجلس الشعب، ده حميد الشاعري المغني الليبي زي ما قريت اول امبارح على جريدة الوفد او امبارح عامل اغنية مبهدل فيها اعضاء مجلس الشعب، بتريق عليهم اللي نايمين واللي عاملين وبيسخر منهم، وانا بتصور انه المفروض الحقيقة مؤلف الاغنية واللي اداها ده على طول يتحول للتحقيق لهذه السخرية والسب من خلال الاغنية. معنا الاستاذ سيد حامد المحامي، سلام عليكم استاذ سيد.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. استاذ سيد، استاذ سيد، البلاغ المقدم ايه بالظبط حيثيته يعني؟
هو حضرتك اولا بس احب اوضح في البدايه ان انا يعني
لست يعني في موضع المدافع عن مجلس الشعب، لان هناك من هو يعني اقيم مني واقدر مني على الدفاع عن مجلس الشعب.
نعم.
انا بتكلم حضرتك بصفتي مواطن مصري له حق الانتخاب، انتخبت هذا المجلس وتم انتخابه بطريقة نزيهة ومحترمة، واحنا انتخبنا ناس محترمين وليس ناس جهلة كما ادعى السيد المستاذ فريد الديب في مرافعته قدام المحكمة.
نعم.
انا تقدمت البلاغ العام بصفة الشخصية كمواطن مصري.
نعم.
يتألم وتضرر من اهانة رمز له وهو مجلس الشعب. النقطة الثانية سعادتك، انوه ايضا انا لست في موضع المدافع زي ما قلت سعادتك، ولم ان مجلس الشعب لم يتعدى الحدود سلطاته.
طيب هو في محامي كان كلمني من فترة رغم ان هو ضد فريد الديب ومحامي مدعي بالحق المدني للشهداء بإذن ربهم سبحانه وتعالى في القضية، يعني بيقول انه مجلس الشعب لا يجوز له ان يتدخل في السلطة القضائية، وكلام الاستاذ فريد الديب من الناحية القانونية صح.
هو طبعا مجلس الشعب لم يتدخل، حضرتك لم يتدخل اطلاقا، مجلس الشعب اتبع الطريق القانوني السليم المضبوط.
نعم.
لانه سعادتك كون لجنة من خلال لجنة الصحة في مجلس الشعب وراحت عينة السجن في راحت عينة المستشفى في سجن طرة، وتبين ان المستشفى السجن تصلح لوضع الرئيس في هذه المستشفى.
نعم.
طبعا المفروض مفترض ان الرئيس ليس له يعني مميزات خاصة حتى يوضع في فندق سبع نجوم ويطلق عليه المركز الطبي العالمي.
نعم.
المجلس الشعبي حينما قام بتشكيل لجنة من اعضاء المجلس ومعاه المستشفى يعني انتقل مجموعه من الاساتذه الافاضل اعضاء المجلس وعينوا المستشفى على الطبيعه وشافوها تصلح وكان فيها بعض التجديدات وبعض الاجهزه ناقصه، والدوله كلفت ملايين الجنيهات لتجديد المستشفى والاجهزه لاستقبال مثل هذه الحالات الحرجه.
نعم.
اللي الرئيس مبارك بيقول انه هو اصلا يعني عنده القلب، وطبعا هذه كذبة كبرى، لان الانسان اللي عنده القلب كما يدعي الرئيس المخلوع لا ما يقدرش يركب طيارة هليكوبتر وتسقط فجأة وتطلع فجأة، لان طبعا معروف سعادتك الهبوط فجأة والصعود فجأة
يؤثر على القلب. نعم. شكرا جزيلا شكرا جزيلا استاذ سيد حامد محمد المحامي اللي قدم البلاغ ضد الاستاذ فريد الديب. ده الرئيس حسن مبارك هو اللي جاب لنا القلب والله، والسكر والضغط وكل حاجه يعني. طبعا بقت موضه الاساءه للاسلام دلوقتي والاساءه للنبي صلى الله عليه وسلم، جلسه صلح عرفيه لاحتواء ازمه اساءه صيدلي للاسلام بالمنيا. ما احنا هنقضيها كل يومين شتيمه على الفيس وبعدين نيجي نقول نعمل جلسه عرفيه للي اخطا واصل ما كانش يقصد واصل مجنون وعنده مش عارف ايه. المهم السادة حاله من الاساءه الشديد بين اهالي قريه صفطة ابو جرج التابعه لمركز بني مزار بالمنيا بسبب قيام صيدلي بكتابة عبارات مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم على الفيسبوك، وكانت أجهزة الأمن طبعا الصيدلي ده يدعى مؤمن 32 سنة كتب عبارات مسيئة للإسلام على صفحته الخاصة تحرر عنها المحضر رقم 1236 لسنة 2012 بني مزار. أجهزة الأمن انتقلت على الفور للقرية وقامت بعقد جلسة عرفية لاحتواء الأزمة قبل تفاقمها بمعرفة رجال الدين الإسلامي والمسيحي بالقرية وأسرة الصيدلي، واتفق الحضور على غلق الصيدلية الخاصة بصيدلي ونقلها خارج القرية. يعني هل عرض النبي عليه الصلاة والسلام بس يسوي كده؟ إن تفضل حضرتك اقفلوا له الصيدلية وروحوا شغلوا له في مكان تاني؟ ما حدش هيغلب. ما هو كل ما حد بيسيء لرسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني شوف زياد العليمي أساء للمشير وللشيخ محمد شعبان وللشيخ محمد حسن حفظه الله، اتحول للجنة القيم. خلاص؟ وده مهم بالنسبة لي ان اي حد يخطئ يتجاوز مجلس الشعب يحصل معاه تحويل انه اصبح في مركز مسؤول مش من حقه يفرغ هواه ويبقى حاطط عينه على بعض الشباب غير الواعي ويتحرك معهم بهذه الصورة عشان يزايد عليهم يعني. لان مفيش حد من الشباب دول يرضى ان يساء للشيخ محمد حسان الحقيقة ويطلع بلاغ يعني صاحبه لا يوصف الا بالهيافة. يقول لك الشيخ محمد حسان كان من المحرضين على موقعة الجمل. شفتوش مسخرة اكتر من كده؟ انا معرفش ايه المطلوب من الشيخ محمد حساني اليومين دول، نورة نجم من ناحية ومش عارف مركز الدراسات القانونية من ناحية وزياد العليمي من ناحية، كأن الرجل إذا قال نحافظ على الجيش ونحافظ على المجلس العسكري لحد ما نقف على رجلنا وينتخب رئيس، كأنه كفر. خلاص بقت بوابة الشهرة دلوقتي وبوابة الاحترام من بعض الشباب وبعض الليبراليين والقنوات الليبرالية ان انت تشتم المجلس العسكري. قول عليه بقى مرتبك، تقول عليه ما بيديرش صح، ده مش كفاية، لازم تشتمه وتقل ادبك عليه علشان الاعلام الليبرالي يعملك بطل ويجيبك حتى لانت في كيجي تو، ما عندوش مشكلة كده يعني. فجابين الشيخ محمد حسان في قصر وبيوهمون ان القصر ده بتاعه من خلال الصور اللي اتنشرت معرفش في انهي جريدة الحقيقة. كان اخ اتصل بيه وقال لي يعني اليوم السابع ولا فين يعني. فالمكان ده مكان بتاع واحد اعرفه، راجل اعمال، راجل اعمال هو صاحب المكان ده، وبيدعو ساعات الدعاء والمشايخ هناك في خطب جمعة بيصلوا هناك او في اعياد. انا رحت صليت مرة عنده العيد وخطبت خطبة العيد، والراجل بيعمل قاعدة طيبة للأسر وبيجمع شمل الناس. أوامك عمله قصر الشيخ محمد حسان. الشيخ محمد حسان ساكن في أكتوبر في بيت 3-4 أدوار عادي جدا، مش حدوتة يعني. ولو ساكن في بيت أكتر من كده حد بيساعده حاجة من جيبه؟ أنا مش فاهم برضو يعني. فازاي حد يتخيل ان يقول لك وكان راكب عربية وكان يوم مش عارف 30 فبراير موجود في ميدان التحرير مش عارف لابس نظارة ايه؟ يا جماعة مش كده، كفاية كذب بقى، وكفاية باطل، وكفاية زور، وكفاية تشويه لسمعة الناس. احنا لما بنقعد نتكلم عن بتوع منظمات المجتمع المدني اهو القانون ادانهم، ولما اتكلمنا عن الدكتور البرادعي اهو شفناه رغم انهم عايزين يعملوا لي صلاح الدين الايوبي يرجعوه تاني وقناة النهار شغالة وهو طبعا مش عارف يعمل ايه، فعمال يزايد على الشباب. نفسي اسلم السلطة للشباب بعد 4 سنين. ولما سألني مستثمر قام دلوقتي ولا مبارك احسن مش عارف يجاوبه، الاستاذ مش عارف يجاوبه، فالاستاذ خليه يروح مؤتمرات اللي هي المهرجانات السينمائيه كده يسلم ويبوس ويريحنا، احنا مش فاضيين لوجع القلب ده خلاص. انت مش انسحبت من الرئاسه، سيب البلد تمشي بقى. انما مصرين الجيش بتاعه الجرار المنتفع من وراه طول النهار وليل يزعجنا. حتى بعض انصاره كتبوا عنه مقالات في اليوم السابع، وبعض انصاره هاجموا لما بس الممثله في المهرجان برلين اللي اتعمل ده، وعلى الرغم من ذلك اللي شتم من انصاره برضه اتشتموا، برضو تشتموا، محدش رحمهم. وإيه يعني لما يبوس؟ عادي. إيه يعني لما يبوس؟ كأن مصر دي دولة مش هويتها إسلامية، الرئيس ياخد بالأحضان والبوس رايح جاي، وهو طالع يقول أنا بعمل كده من 50 سنة. يعني إيه مش فاهم؟ يعني اللي بيصلي بوضوء من 20 سنة مثلا خلاص صلاته صحيحة؟ يعني إيه بتعمل كده من 50 سنة ولا من 100 سنة حتى؟ بتعمل غلط اعتذر عنه. ده أنت رئيس المفروض كنت هتبقى رئيس دولة مسلمة يعني، وإن شاء الله مش هيحصل. مكتب مجلس الشعب يحيل العليمي للجنة القيم، والعليمي يستنجد بمجمع اللغة العربية من سب المشير. العليمي طلب عضو احتكام لمجمع اللغة العربية لتفسير تصريحات. يا عم هو منام يعني؟ هي رؤية مثلا هنحتاج نجيب شيوخ يفسروها لك؟ شتمت وقلت كل من ضرب لا دقن عمل نفسه شيخ، دي مش إساءة أدب؟ ما حدث مقام أبوك ولا ترقى أنت بالنسبة له أي شكل من الأشكال يعني؟ بس هي الايام السودة خلتنا نشوف الناس دي تتكلم على المشايخ كده، وبدل ما الناس تطلع تقول له عيب ما يصحش. طب انت بتخبط في المشير مالك ومال الشيخ محمد حسان؟ عمل لك ايه يعني؟ والاعلى للقوات المسلحة يدعو الشعب والشورى لانتخاب لجنة اعداد الدستور يوم 3 مارس. البرلمان يعيد قانونا لمنع المشاهد الاباحية. الشيخ سيد عسكر، ناس زعلانة جدا على فكرة، لقيت بعض الناس معترضين على الانترنت ليه تمنعوا المواقع الاباحية. الشؤون العربية تطالب طنطاوي بالتدخل للإفراج عن المصريين المعتقلين بالسعودية. هذه من القضايا المهمة جدا اللي أنا بتمنى من أعضاء مجلس الشعب الموقر يخلوها على رأس الأولويات، رأس حفظ كرامة المصري. نفسي المصري اللي قاعد بره في أي دولة عربية أو أجنبية يشعر أنه له قيمة، زي ما عملنا مع الأمريكان وحققنا معاهم دلوقتي وقبضنا على واحدة مش عارف كانت أردنية أمريكية أو عراقية أمريكية معاها جنسية يعني، جات لبخت في مطار القاهرة وتحولت تتحي وتحبست على طول وتم التحقيق معاها. خلاص ما فيش حد فوق القانون ونتعامل بالمثل. ولذلك مهم النهاردة أنه مجلس الشعب يكلم المجلس العسكري ويضغط ويتكلم ويناشد ويتصل بالمسؤولين في السعودية لحل المشكلة دي وبالسفارة السعودية والقنصلية هنا، ويحرك السفراء والقناصلة اللي موجودين في المملكة العربية السعودية للنظر في هذه القضية. ناس محبوسة، أنا كلمني من 3 أيام واحد معرفش كلمني زي من جوه الحبس من الموبايل بيقول لي أبوس رجلك، إحنا ما عملناش أدنى مشكلة. وساعات بتبقى مشكلة كفيل ما عندوش دين أحيانا، يصدم واحد ياخد منه الجواز وطبعا الكفالة في السعودية أقرب إلى نظام العبودية شوية، فلا يتحرك إلا بإذن الكفيل، وما يتجوزش إلا بإذن الكفيل، وما يجيبش مراته إلا بإذن الكفيل، وما يتنفسش إلا بإذن الكفيل. في بعض طبعا الكفلاء بيتقوا الله في الكفيل اللي عنده أو المواطن اللي بيشتغل عنده، وفي بعضهم ما عندوش دين. ولذلك مهم إن القضية دي تدرج. يعني الشرطة العسكرية ضبطت شحنات أسلحة بالكريمات ومطروح تحتوي على 3550 طلقة 9 ملي و1345 طلقة بندقية آلية و2076 طلقة رشاش متعدد و47 قطعة حشيش عشان المزاد و40 بندقية آلية. ولسه الحدود طبعا مش متزبطة، والجيش دلوقتي بيدور على أنبوبة البوتاجاز يحميها، وطالبين منه يتحرك في الأمن في الشارع ويدخل الأولاد المدارس ويقف في الجامعات ينظم الطوابير عشان الزيت، وسايبين الحدود يرتع فيها المهربون كيفما شاءوا. يعني بريطانيا تسلم مصر بطرس غالي وزير مالية مبارك الشهر المقبل، وأنباء عن عزمه الهروب لنيويورك. بقائد أنصار السنة بشار الأسد يكافئ جيش المهدي. أعلن العراق القبض على خالد، على وليد خالد قائد جيش أنصار السنة قادما من سوريا. وبخصوص وليد خالد تحديدا فسيكون من حصة الزعيم مجرد مناوشات بين ميليشيا الصدر مسمى جيش المهدي وميليشيا جيش أنصار السنة، وتبادلت عمليات اغتيال، وذلك طبعا مقابل خدمات جيش المهدي في سوريا ودوره في قمع التظاهرات. طبعا مصدر عسكري سوري مطلع قال كلنا شركاء في العملية، حيث تم ضمن الصفقة الأمنية الكبيرة الجارية بين النظام العراقي والنظام السوري برعاية إيرانية. إيران مسيطرة على العراق، إيران مسيطرة على العراق، أنا بقولها لكم أهو. وإن شاء الله التدخل الاقتصادي اللي عايزة تعمله معنا مران عشان تسيطر على مصر وقلب دماغ الكويت وقلب دماغ البحرين وقلب دماغ السعودية. إيران ما بتسكتش. إيران اللي مش عارف 16,000 تومن ده ولا العملة بتاعتهم بدولار، طالبا إن إحنا ناخد منها فلوس، وضعها للاقتصاد المتدهور ده. يعني طبعا زي ما قلت لكم غسيل الاموال عندها وتجاره المخدرات فاقت الوصف والفلوس المزيفه، وهتشوفوا الكلام ده. 26 قتيل في سوريا يوم الاستفتاء عبد الصور، وعصابات بشار الاسد ترتكب مجزره مروعه في جبل الزاويه. النهارده كان في استفتاء على الدستور، مش عارف انهي دستور، والله العظيم بشار الاسد ده في خيابه ما حصلتش في العالم. البني ادم لما ما يقراش سنن التاريخ ويرى ايام الله امام عينيه تتوقع منه اكتر من كده. الراجل الشعب كله خارج بيقول له غور في 60 داهية مش عايزين خلقتك نشوفها، وعلى الرغم من ذلك لسه بيعمل دستور استفتاء على الدستور، ولسه قناة الدنيا عاملة بالظبط زي التلفزيون المصري بالظبط. وكما قال ربنا جل في علاه أتواصوا به، كأنها وصية، كلهم شبه بعض. شايف الرئيس السابق المصري فين، والرئيس السابق التونسي فين، والرئيس السابق اليمني فين، والرئيس السابق الليبي فين، شايف كل ده، وعلى الرغم من ذلك لسه بيقول لك تعديلات دستورية، والمجازر شغالة عادي ما فيش مشكلة. يعني الحكومة الإيرانية تحذر الأحواز لا تتابعوا قناة وصال. تم تحذيرهم من متابعة قناة وصال السعودية، مؤكدة ضرورة الحفاظ على مبادئ الثورة والاستمرار على منهجها، كما حذرته من خطط وسياسات الأعداء بحسب موقع المقاومة الوطنية الأحوازية. نيويورك تايمز، لا حلفاء لواشنطن في مصر الجديدة. مصر الجديدة إن شاء الله ما يبقاش فيها حلفاء لواشنطن ولا ناس تتجسس علينا. واشنطن بوست بتقول ان اعتذار اوباما عن حرق نسخ من نسخ من المصحف سيؤثر على شعبيته. الوسط، تعليم الجنود الاجانب كيفيه احترام القران بافغانستان. صحيفه معاريف، الحاكم الاكبر لاسرائيل، الحاكم الاكبر لاسرائيل بيقول الله سينجي مبارك، يا اخي ده هيتاخدك، وسينقذ الشعب اليهودي. استنفار لقوات الشرطه الاسرائيليه بالقدس وغارات على جنوب غزه. طبعا اسرائيل بتشتغل جامد جدا، ومحتاجين فعلا المؤتمرات القادمة تفعل بقوة فكرة التحرك الشعبي تجاه الحدود المحيطة بإسرائيل من كل مكان، لأن هذا الكيان لا يعرف إلا لغة الضغط ولا يعرف إلا لغة الخوف. هذا الكيان زي ما ربنا علمنا في القرآن، ما هو سيرة اليهود وقصصهم ما خدتش تلت مساحة القرآن عشان نتكلم عن سلام معهم أو نتوقع منهم سلام. فاصل ونواصل، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله. كان بس بنسخن كده على شهداء ومش شهداء. اسمحوا لي ان احنا نرحب في من سينتخب الرئيس معانا المهندس فكري نبيل المنسق العام لتيار الاستقلال الوطني. السلام عليكم باشمهندس فكري. استاذ عامر عبد المنعم مدير تحرير جريده الفتح. السلام عليكم استاذ عامر. مهندس حامد مشع عضو المكتب الاعلامي للجبهه السلفيه. السلام عليكم مهندس حامد. والاستاذ علي خفاجي امين الشباب بحزب الحريه والعداله في الجيزه. السلام عليكم استاذ علي. بدايه يعني تصورك على الماده 28 اللي بيتعمل فيها مشاكل الان في مجلس الشعب وتحصين اللجنه العليا للانتخابات، يعني الناس عايز تعرف ايه الموضوع بتاعها.
هي الماده 28 زي ما هي جاءت في نص الاعلان الدستوري بالظبط بتعطي حصانه فعلا غير منطقيه للجنه العليا اللي هتبقى مشرفه على انتخابات الرئاسه.
كويس.
وهذا واقع. هذه الماده في ظني ما كانتش هتحدث اي قلق اذا صدر قانون استقلال القضاء اللي كان معد من المستشار احمد مكي.
ده من قبل الثورة.
من قبل الثورة. لو نعم. كان صدر هذا القانون في وقتها وليكن في فبراير او مارس 2011 وفعلا عقدت جماعة عمومية وتم اختيار رؤساء المحاكم من الجماعة العمومية، هذه المادة ما كانت تحدث فارقة.
نعم.
ولكن ان يتحفظ على قانون استقلال القضاء وزال القضاء حتى الان خاضع خضوع تام للسلطة التنفيذية. وان يحتفظ المجلس العسكري بإدارته للقضاء دون تفويض الجنزوري، يعني هو أصلا تفويض الجنزوري كله في ناس كتير يعني وأنا شخصيا منهم بتشكك أن التفويض ده له لازمة أصلا.
بيدير القضاء إزاي؟ طب الناس تفهم هذا يعني التفويض. كيف يدير المجلس العسكري القضاء؟
لا يعني مش هي إدارة، هنا مقصود بها التحكم التسلط. بمعنى إيه؟ أن أنت دلوقتي هذه المؤسسة لابد أن تحكم وفق قوانين وتشريعات ووفق إجراءات معينة، ولكن هذه المؤسسة في ظل كل هذا خاضعة للإدارة التنفيذية، وبالتالي فهيبقى أي حكم بتحكمه ما ينفعش زي ما كانوا المظاهرين بيقولوا قاضي بيحكم فوق وزيري، فهيحكم بإيه؟
طيب أنت هل بتتصور أن المجلس العسكري بيؤثر في القضاء في أحكام القضاء؟ ولا أنت حاسس القضاء؟
لا أنا طالب سؤال تاني. لماذا تم تفويض الجنزوري في كل شيء؟ هذا التفويض الشكلي اللي إحنا مش معترفين به، لماذا تم التفويض في كل الجنزوري في كل شيء فيما عدا القضاء؟ ده سؤال أهم نجاوب عليه.
كويس.
دي نقطة. النقطة الثانية
يعني قصدك أنت التفويض في كل حاجة إلا القضاء بيخليك تشعر بشك تجاه المجلس العسكري أنه عايز يحكم القضاء؟
مش أشعر، هو هذا التفويض في كل شيء فيما عدا القضاء لا يفتح إلا باب الشك.
نعم.
يعني هو ما بيفتحش أي باب.
أنا بسألك عشان كده.
ولا يدع مجالا لحسن النية على فكرة.
نعم.
يعني. ثاني حاجة أن حكاية المادة 28 بهذا الانغلاق وهذه الحصانة للجنة إحنا في تاريخ بيشار للناس اللي هتبقى فيها وفي ذاكرة للناس اللي هتبقى فيها واللي معينهم هو الرئيس المخلوع، لا هذا غير منطقي.
نعم.
هذا غير منطقي على الإطلاق، وبالتالي هذه الحصانة غير مبررة، بتدينا شك وإحساس بالريبة في نتيجة انتخابات الرئاسة أكثر من الإطمئنان، يعني الشك فيها هيغلب الإطمئنان لدرجة أن إحنا دلوقتي على المستوى الشعبي كأفراد نحن على يقين من أن الناس اللي هم المرشحين الأعلى في القبول الشعبي لن يمكنوا من الرئاسة.
هل بتتصور أنه عشان نروح للأستاذ عامر، هل بتتصور أن هذه المادة واللغط اللي بيدور حواليها بداية غير مبشرة لو جه رئيس أن إحنا نتهم الناس بالتزوير؟
هي مش بداية. هي إشارة واضحة لأن الرئيس هيعين ولن ينتخب.
أن الرئيس هيعين
بشكل توافقي.
هيعين من مين؟
هيعين بشكل توافقي ولن ينتخب.
من مين؟
من اللجنة دي.
من اللجنة دي. أستاذ عامر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هو أنا بس مش عايز نستغرق كثيرا في الأمور التفصيلية اللي في الآخر لن تقدم ولن تؤخر شيء. يعني الحديث عن المادة 28 وتغييرها هذا كلام غير معقول، لأنه هذه المادة وردت في التعديلات في استفتاء شعبي.
نعم.
فتغيير هذه المادة لابد من استفتاء
شعبي. ده مهم كلامك. لكن معه أنت حكيت لي في الاستفتاء، أنت قلت نعم مش كده؟
بس هل هذه المادة وردت بنصها في الاستفتاء؟
ما أنا بسألك.
نعم. لا لم ترد بهذا النص.
يعني هم يعني بعد ما استفتينا عليها غيروها؟
لا هو ثانية واحدة، هل ما ورد في الاستفتاء هو ما ورد في الإعلان؟
طيب.
ما ورد في الإعلان الدستوري مختلف تماما.
أنا هدخل بس في شيء تاني. إنه إحنا الآن دخلنا على المرحلة الثالثة في بناء النظام السياسي، انتهينا من مجلس الشعب ثم مجلس الشورى وداخلين على انتخابات الرئاسة. فأي حديث الآن على تعديلات وتغيير فهذا معناه إن إحنا نساهم في تطويل الفترة المؤقتة لتعطيل الانتخابات الرئاسية اللي هي المفروض يعني بعد أيام ستبدأ.
نعم.
فإحنا عايزين ننتهي من هذه الفترة الانتقالية.
نعم.
هذه نقطة. النقطة الثانية، وأنا سمعت لكلام المستشار طارق البشري وأنا أثق في كلام المستشار طارق البشري في أنه كان متعمدا أنه تكون قرارات هذه اللجنة محصنة حتى لا يطعن في منصب الرئاسة على أساس أنه منصب الرئاسة غير منصب مجلس الشعب،
عضو مجلس الشعب
يحتاج إلى استقرار. لكن حتى تشكيل هذه اللجنة هو يعني تشكيل هذه اللجنة حسب ما ورد في الفقرة، وهو أنها تتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيس، وعضوية كل من رئيس محكمة الاستئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقد، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة. هذه هيئات قضائية، والانتخابات سيشرف عليها القضاء. يعني بمعنى أنه التزوير هنا، الطعن في هذه اللجنة، ومصادرة الانتخابات قبل أن تحدث، يعني الانتخابات مصورة، أعتقد هذا الكلام لن يفيد واقعنا الذي نحياه الآن. نحن نريد أن
القروض مش هم اللي أشرفوا على مجلس الشعب؟ ولا
لا
لا حد جديد؟
لا تقريبا دي غيرها، لكن هم دي يعني محصنة، بمعنى دور رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية. يعني إذا كان رئيس المحكمة الدستورية سنقول أنه هو مثلا معين، ماشي طيب، لكن أقدم الأعضاء في ثلاث هيئات قضائية.
طب هو معين، لا هو سؤال، هو معين من الرئيس السابق مش كده؟
معين من
فصل. هل متصور أنه يعني هو عايز يخش يزور الانتخابات لحد لصالح الرئيس مثلا؟ انا عشان
بس هو انا بس برضو عايز الفت الانتباه انه الشعب المصري هنا هو الضامن لنزاهه الانتخابات.
نعم.
يعني الشعب المصري لن يقبل بالتزوير ايا كان، يعني فكره مصادره الشعب المصري وانه سيتم التزوير فصادر هذا نوع من الطعن حتى في المنصب قبل ان ياتي الرئيس.
نعم.
يبقى خلاص ما فيش داعي احنا نخش انتخابات وننشغل بقى في الدائره التي لن نخرج منها ابدا، فكره التغيير والتعيين وغير ذلك.
نعم.
نحن الان دخلنا على المرحله الثالثه. نعم. علينا ان نحافظ على ما انجزناه بأن نحافظ أيضا على نزاهة الانتخابات القادمة.
نجيب إشراف دولي لو في انتخابات،
يعني هل هذا معقول؟ يعني
لا أنا بسأل والله، يعني أنا مش بطالب بدعة فكرة، أنا بقول هل هيريحنا ويخرج الشكوك التي تساور بعض الناس من مسألة تحركات المجلس العسكري؟
بس أنا يعني برضو
هو مجلس الشعب، مجلس الشعب تعامل مع مادة 28 بمنطق إعلامي وليس بمنطق واقعي. لو أنا شخصيا في مكان أعضاء مجلس الشعب وعايز أتغلب على شبهة التزوير في هذه المادة ببساطة وطالب بإصدار قانون استقلال القضاء المعد من المستشار أحمد مكي بإصداره واعتماده وعقد الجمعية العمومية للقضاء وانتخاب رؤساء المحاكم قبل عقد الانتخابات الرئاسية، بس انتهينا خلاص. ساعتها ضمننا ان القضاء سيطهر نفسه وان انزه القضاء سيتم اختيارهم لرئاسة هذه المحاكم، وبالتالي نبقى واثقين
يعني
في اللجنة، وده الحل العملي.
اريد ان اقول احنا دائما نثير ما يعوق هذه المرحلة التي نريد ان نخرج منها.
بيدور على نعيد يضمن النزاهة يا استاذ عامر.
ما احنا في الاخر احنا لو وقفنا عند تعديل هذه المادة واضافة مش عارف مش هنخلص. لكن فكرة انه ازاي نحافظ على ان تكون الانتخابات القادمة هي انتخابات نزيهة، كيف نضمن نحن نزاهة هذه الانتخابات؟ اقول هذا لانه الشعب المصري الذي خرج في انتخابات البرلمان وشهدنا كلنا بنزاهتها، برضو هناك من طعن فيها وشكك فيها وغير ذلك. نحن نريد ان نضمن نزاهة الانتخابات القادمة، نريد ان نضغط ونريد نحن كشعب ان نخرج هذه الانتخابات بصوره مشرفه كما خرجت انتخابات مجلس الشعب ومجلس الشورى.
نعم.
لكن ان نفتح الباب الى تعديلات ومحاوله، بالتاكيد نحتاج الى تعديلات، لا يوجد شيء ايجابي بنسبه 100%، لكن نريد ان ننتقل من هذه النقطه الى ان ننجز المسار الانتخابي بانتخاب الرئيس وننتهي من هذه المرحله.
المهندس حامد، يعني المجلس العسكري المجلس الاستشاري مرر الماده دي وليه خاصة بقرارات اللجنة العليا للانتخابات وحصنها من الطعن على قراراتها، والمجلس الاستشاري معروف ان معظمه ليبراليين ومعظمهم ما لهمش توجهات ان هم لا عايزين لا الشيخ حازم ولا الدكتور العوة ولا عايزين حد في دماغهم خلاص، وهو خذلهم. يعني السؤال، هل لم يفهم المجلس الاستشاري الكبير ده بالكيانات العالية اللي فيه ما فهمه الآن المهندس فكري عشان يبتدي يضغط على مسألة ان احنا نعدل الكلام في المادة دي؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني
والسلام.
دائما بس قبل ما اتكلم في الموضوع يعني كنت احب اتكلم عن سوريا بالذات، يعني حاجة بسيطة جدا.
طبعا.
يعني
طبعا اتفضل.
هو يعني النهاردة وصل عدد القتلى في سوريا 9000 قتيل، يعني
ده المعلن.
ده المعلن.
نعم.
غير المصابين غير فيعني انا مش حابب اتكلم عن الموضوع من باب التذكير ولا من باب المزايدة، ولكن من باب
احنا
يعني كلمة بسيطة، ان كل مسلم على وجه الارض هيسأل على كل مسلم يقتل الان في سوريا. فالقضية دي وان كنا احنا دلوقتي بنتكلم في اختيار رئيس، فهم هناك يعني ما اعتقدش ان هم بيختاروا سوى في الاجسام يعني. والاجرام وصل الى منتهى, وانا يعني متعجب فعلا من موقف المنظمات الرسمية والشعبية في مصر من يعني الدعم الحقيقي, بعيد عن الدعم الاعلامي او زر الرماد او نعم. ابراء الذمة يعني
نعم.
يعني انا بجد يعني حاسس بخذلان من موقفنا كلنا اتجاه سوريا, وحاسس باني مش احنا لوحدنا بل الاخوة المسلمين كلهم والعرب يعني اتجاه اللي بيحصل في سوريا يعني. فيعني شايف ان احنا بنتكلم دلوقتي في يعني هرجع بقى لموضوعنا الاصلي, موضوع اختيار الرئيس. انا مش عايز نتكلم كتير في موضوع القضاء لسبب بسيط جدا, اللي قال باشمهندس حقيقي واقع يفرض نفسه واضح جدا وبعيد الواقع من خلال المحاكمات اللي بنشوفها والشكل ويوي. نحن لا نطعم في القضاء ولسنا قضاء, ولكن عندنا شاهد كبير جدا بيقول ان في تيار في القضاء كبير جدا اسمه تيار الاستقلال, معترض على هذا الوضع ويطالب باستقلال القضاء
كويس.
فاحنا عندنا ده شكل ولي يعني واقع بيؤيده, وشاهد من الشواهد من خلال القضاء نفسه اللي هم عايزين يرفعوا اي يد سلطوية على المجلس على القضاء عشان يكون منفرد بقراره, ولا سيما ان يعني بشهاداتهم كتير جدا ان في السلك القضائي يعني شوائب كتير جدا وحاجات لابد من تطهيرها. ولكن زي ما حضرت زي ما اتفقنا ان الاعلان الدستوري قال ان المادة دي جت والمجلس الاستشاري عدها المجلس الاستشاري, وانا اعتقد ان اكبر خطأ بيقع فيه بعض يعني افراد التيار الليبرالي انهم يعني يعملوا على اعادة مصر المربع رقم واحد صفر, وده اللي عمله الدكتور البرادعي يعني انسحابه من 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 الرئاسة, اللي هو يعني انا وقتها قلت ان هو عايز يعني نلعب من اول وجديد, دوره من اول وجديد. قد يكون هو عنده حق في بعض الاشياء, فعلا انا معاه في بعض الاشياء ان الجو العام مش طبيعي اللي بنتكلم فيه دلوقتي ان احنا خايفين من التزوير, هو محق فيه, ولكن
بس هو اعترف انه فرصه للفوز قليله بنفسه
مما لا شك فيها, ما فيهاش
كلام, وإلا ما كانش اصلا انا متوقعش واحد هيسيب مصر عشان خاطر شاكك
لا وهو المسؤول عن شعبيته
يعني الشيخ حازم مكمل, الدكتور العوام مكمل,
لا معذرة في حاجة
مكمل
يعني
حمدين صباحي
مكمل. لما جت الثورة كان الدكتور البرادعي يملك من الأسهم ما لا يملكه الدكتور الشيخ حازم صلاح,
نعم.
حازم صلاح
نعم.
والدكتور حازم بطرحه وبقرب من الناس
نعم.
ومعذرة يعني هو أتى بما لم يأتي به أحد, يعني أنه يقدم أعلى طرح أو أعلى قيمة بأسهل طرح يتبنى الشارع, فدي دي 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 اللي احنا مفتقدينه. فأنا أرجع تاني للموضوع أني التيار الليبرالي بيقع في غلطة كبيرة جدا انه اصبح الان لا يكترث بالمسار السياسي في مصر نظرا لانه فقد البرلمان, ودي غلطة كبيرة جدا لسبب تكريس الحياة السياسية في اللحظة دي بشكل منضبط هيديك فرصة في اللي جاي انك تستعيد توازنك وتشتغل على اساس سليم.
هل انت شايف ان التيار الليبرالي بيتعامل مع مصر مطلق فيها لخفيها؟
مش محتاج ان احنا نأكد الكلام ده
لان
دي نقطة اهم,
لان
نقطة
انا ملاحظ ان قلت جملة مهمة قوي
فكرة شيخ خالد, في نقطة هنا لازم نقف عندها بس
صح.
ان اول عامل في اجهاض الثورة هو اللي حصل اللي خلانا نتكلم عن طيار الليبرالي وطيار يساري وطيار اسلامي, هو ده عامل اجهاض الثورة. ليه؟ لان انت دخلتنا في اطار احزاب, وروحوا يا جماعة اعملوا احزاب وروحوا تنافسوا وروحوا خشوا الانتخابات, فده سياق التنافسي الطبيعي للاحزاب.
اول شركة عمل كده كان
الثقة
فوق الدستورية,
بس احنا عشان الاستاذ علي برضه يخش معانا الدور وارجع لك. حاضر,
هكمل حاجة مهمة جدا. انا ارى ان احنا يعني عشان نتخطى مرحلة القضاء ومرحلة التزوير والكلام ده كلنا وكلنا يعني انا مع الباشمهندس في الموضوع يعني تماما.
طب ايه اللي
في طرح قولي دلوقتي بيتناقش وبتقدم موضوع الفرز في اللجان الفرعية واعتماد النتيجة فيها وابلاغ مندوب المرشحين بيها ثم تجميعها في المحافظات المراكز ثم المحافظات ثم الى اللجنة العليا. الحل ده مؤقتا يكفي. ليه؟ لان موضوع ان يحصل تلاعب في النتائج على يعني اللجنه, احنا
على بال ما الصندوق يروح
على الصندوق يتنقل النتيجه الورقه تتغير, لا كل الكلام ده نتفاداه تماما بان الوكلاء قاعدين اللجنه الفرعيه هتتفرز واحنا قاعدين, النتيجه هتعلن ويطلع بها محضر يطلع بها على المحافظه ثم على اللجنه العامه. الشكل ده يعمل ايه؟ يخلي ان موضوع ان يحصل فيه اي تلاعب هو مش هيلغيه.
طب ممكن اقول لك احنا ليه انت بتتكلم وانت فكري بتتكلم
لغه المؤامره مسيطره؟
لا 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 والله ما اقصد حق اي مواطن مصري من حقه يقول اللي هو عايزه طالما احنا ما بنغلطش في حد في عرضه انما الفكره انه قلقان على طول يعني عشان تخرج الصناديق من مكان تروح لمكان لاغي ان في انصار مرشح موجودين ممكن ومعاهم كاميرات والامور بقت اسهل بكتير من زمان. يعني زمان كان ممكن مثلا بيعملوا الكلام ده ان كان في سطوه بوليسيه على البلد بتعرفش من حاجه. يعني انا كنت دخلت قسم مره شفت الضابط نفسه واقف على المكتب وجايب واحد وعمال يحط ورق في الصندوق كان في اسم الدقي يمكن انت من سنه 2005 في برلمان 2005. الشاهد في الكلام يعني لو ما قدرناش نعمل بقوله باشمهندس فكري اللي بتقول لحضرتك واللي المهندس عامر الاستاذ عامر عايز يطرحه ان احنا عايزين ننجز.
تعرف حضرتك ايه الاخطر
بدايل
نقدر ايه الريبه اللي عندنا ليه؟
اه
لسبب بسيط. لما يكون النظام في ناحيه والشعب كاملا بمؤسساته الرسميه والسياسيه في ناحيه بيبقى الموضوع مطمن. ليه؟ انما الاخطر عندنا ان موضوع الرئيس التوافقي خلى ايه؟ خلانا احنا كمستقلين وكناس كتكتلات خايفين من ان بعض الكتل السياسيه القويه تجتمع مع المجلس العسكري مع المجلس الاستشاري مع المجلس القضاء على مرشح معين ويتم يعني
ده برضو مؤامرة نخش على الأستاذ علي عشان نشوف فكرة الرئيس التوافقي التي أزعجت بعض القوى السياسية وأزعجت بعض المرشحين حتى الشعب المصري نفسه مش عارف إن إيه رئيس توافقي. يعني هل هو رئيس توافقي حد يختاروه بعينه ويفرضوه علينا بالدراع ولا رئيس توافقي يعني في مجموعة من القوى بقوة الإخوان والسلفيين دلوقتي يقدروا ده بعينه ندعمه؟ يعني إيه رئيس توافقي ويمشي الأمور معه إزاي؟
بسم الله الرحمن الرحيم.
وطبعا هتعلق على الكلام اللي قال عشان تبقى معاك.
خلينا علق الأول وبعدين أجاوب على السؤال. إحنا يعني إحنا مش بصدد دلوقتي إن إحنا نقيم طيارات بعينها طيار ليبرالي أو اشتراكي أو إسلامي ولا مرشحين بعينهم دكتور البرادعي أو دكتور أبو الفتوح أو الشيخ حازم. لكن انا اعتقد ان الصف الثوري والثوره اجهضت بسبب هذا التفرقه ان كل شويه بنتكلم عن الليبراليين والاسلاميين والليبراليين يتكلموا عن الاسلاميين وده
بس انت
احد الاسباب اللي احد الاسباب اللي الى الان لم يتم.
هطرح سؤال انك انت قلت نفس الفكره اللي بقولها المهندس فكري. من الذي بدا بعد سقوط الرئيس مبارك
في دخول فاز هي الفكره هي الفكره استاذ خالد مش موضوع احنا هنشوف مين اللي بدا انا اللي بدات ولا انت اللي بدات. لكن هي الفكره ان احنا كلنا وطنيين ونزلنا في الميدان كلنا كنا ايد واحده. انا كان جنبي ناس في الميدان ما اعرفش ده مسلم ولا مسيحي ولا ليبرالي ولا اشتراكي. والثوره نجحت والثوره نجحت عشان ما كانش في تيار معين هو اللي هو اللي هو اللي عملها. ولا كلنا نزلنا وقفنا وكلنا اشتركنا وفضلنا ماسكين في ايد بعض لحد لما الثوره نجحت. دي النقطه الاولى. اما بالنسبه للسؤال طبعا موضوع المادة 28 دي فيها جزئية يعني خطيرة جدا. موضوع التحصين انا بس معترض انا معترض على الكلام اللي قاله استاذ عادل
عامر
استاذ عامر اسف ان موضوع مش وقته ان احنا نعدل وكلام. اصل احنا مش هنختار عضو مجلس محلي عشان نقول هنفوت الموضوع. لا احنا بنتكلم على رئيس مصر
كويس.
بنتكلم على رئيس هيجي يحكم البلد اربع سنين وبعدين بعد الاربع سنين نقيم وضعه ينزل تاني نقول له مع السلامه او كمل اربع سنين تاني وبعد الاربع سنين تانيين نقول له كده كده عمل حلو او عمل وحش هيمشي
كويس.
فان الموضوع خطير جدا محتاجين ان احنا نركز قوي.
طب انت مش معترض على البدائل اللي بيقولها الاساتذه الافاضل؟
لا انا شايف ان الموضوع تم طرحه وتم دلوقتي انا شايفه في ايد اللجنه التشريعيه في مجلس الشعب تاخد فيه القرار ما تشاء يعني مع المستشار الخضري وبقيه اللجنه.
نعم.
اما بالنسبه عن الرئيس التوافقي بالنسبه لكلمه توافقي يعني احيانا بتفهم غلط في بعض الامور. يعني احيانا تفهم ان الاخوان والسلفيين هيتفقوا مع المجلس العسكري نجيب فلان ويلا هو دوت التوافق. طبعا ده كلام يعني
وليه بتفهم بعض الناس متاكده من كده؟
طب في كتير جدا
يعني في انا بتكلم في القوى السياسيه. الشعب المصري على فكره
بفضل الله الشعب المصري فاهم كويس جدا جدا. لكن احنا محتاجين ان احنا نوضح ومحتاجين ان احنا نقول الرئيس التوافقي ليس معناه ان الاخوان ولا حزب الحريه والعداله وحزب النور والاسلاميين كلهم هيتفقوا مع المجلس العسكري ويجيبوا رئيس وهو دوت. طبعا دي ده يبقى استخفاف بعقول الشعب
كويس.
ولا معناها ان القوى السياسيه كلها تجتمع على رئيس لان ده مستحيل يحصل. مستحيل ابدا ان القوى السياسيه الليبراليه واشتراكيه ويساريه واسلاميه يجتمعوا على واحد.
طب ليه ما يجتمعوش زي ما اجتمعوا على اسقاط الرئيس؟
لا مستحيل صعبه جدا. طيب مفيش حد ينفع تجتمع عليه كل القوى السياسيه. ولكن انا شايف ان يتم طرح كل اللي موجودين. الرئيس التوافقي معناها اولا رئيس مدني ما يكونش عسكري عليه توافق من الشارع وليس من المجلس او قوى ثوريه او قوى سياسيه. هو انا شايف ان اللي عاوز يقدم يجي اللي يجي بس في الاخر الصندوق هو اللي بيحكم. الصندوق هو اللي يقول فلان فلاني. والله جه الشيخ حازم، جه دكتور عبد المنعم، جه عمرو موسى، جه يجي اللي يجي. المهم ان احنا بنقول ان 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 الرئيس اللي هيجي لا يكون حد، ما يكونش طبعا حد عسكري، وما يكونش تابع للنظام السابق. يعني دول اهم نقطتين موجودين في الرئيس التوافقي اللي الشعب كله هو اللي حط المبادئ ديت ليه.
نعم ارجع لك اتفضل.
في نقطة في نقطتين عايز اتكلم فيهم هنا.
طب ما دخلتش مجلس الشعب ليه يا عم انت؟
لا في نقطتين مهمين هنا لازم نقف عندهم. اولا الاستاذ حامد طرح كويس، المهندس حامد طرح كويس بخصوص المادة 28. بس انا عايز اقول حاجة، ان تعديل المادة 28 او الغائها في الظروف الحالية برضو لا يعطي الثقة الكافية لسبب. انا اؤكد لحضرتك ان انتخابات مجلس الشعب
عايزين نولع في المجلس العسكري بينه وبينك بقى.
لا احنا مش هنولع،
احنا كده هتولع الدنيا كلها.
احنا مش هنولع برضو،
اصل هو قال لي نعدلها، فقال لك لو حتى لغيناها برضو
حتى الغاها او تعديلها مش هيكون حل السبب. باشمهندس افترض ان التلاعب اما يحدث في الصناديق
او في الانتقال
او داخل اللجنه، وبالتالي لو في فرد في اللجنه هيبقى احسن. طبعا فرد في اللجنه هو افضل، ولكن من خبره يستطيع الاستاذ علي برضو لا اضع عليه حرج انه يؤكدها دلوقتي او لا، عشان نضمن الفرز والتجميع من الافضل ان تكون هذه الماده موجوده زي ما هي، بس يصدر استقلال القضاء ويتم اختيار رؤساء المحاكم من الجمعيه العموميه للقضاء بالانتخاب قبل انتخابات رئيس الجمهوريه، ليتم تشكيل هذه اللجنه من انتخابات داخل الجمعيه العموميه للقضاء. دي الضمانه الوحيده، لان انا لا اضمن التجميع ولا اضمن العليا ولا اضمن مثلا ان استاذ علي ياخد 10% والبشمهندس حامد ياخد 90%، تخرج اللجنه تعلن ان استاذ علي هو اللي كسب. واخد 10% وكسب.
انت حاسس ان في ازمه ثقه؟
مش في ازمه ثقه.
طب ايه قول؟
الجو الذي تصنعه هذه الماده والجو الذي صنعه متخذ القرار برفض استقلال القضاء رفضا هام رفضا باتا والهيمنه على القضاء وضمان الهيمنه على القضاء دون اي تنازل او اي زعزعه، هو ما يضع هذا الشك وهو ما يجعلنا الى هذا الشك اقرب من اليقين.
طيب رئيس التوافقي اللي بيتكلموا عنه،
رئيس التوافقي،
وان انا طول ما انا في تليفونات مسافر في العمره بقابل ناس يقعدوا يقولوا ان في صفقه في صفقه في صفقه.
الكلمه جت منين؟ جت منين كلمه رئيس توافقي؟
نعم.
كلمه توافقي معناها توافق بين اطراف القوه.
نعم.
تمام. فبالتالي لو رحنا بلد زي لبنان متقسمه طوائف ليها معنى ان احنا نقول توافقي. نعم. ان لازم الطائفه دي توافق عليه والطائفه دي توافق عليه والطائفه دي توافق عليه. مصر ليست طائفيه وليست فيها اي طوائف على الاطلاق، ما تقدرش تقول المسيحيين والمسلمين، لا انت هتلاقي في مسيحيين عايزين الشيخ حازم وفي مسلمين مش عايزين الشيخ حازم والعكس. تمام. فبالتالي كلمه توافقيه على الشعب المصري لا تجوز. هي كلمه توافقيه من اول ما طلعت التوافق بين اطراف القوه. مين اطراف القوه؟ السفاره الامريكيه والاخوان والمجلس العسكري. رئيس توافقي التي يدركها الشرع المصري والتي تدركها القوى السياسيه معناها ان رئيس،
يعني عندك يقين
رئيس لا انا بفسر الجمله قبل ما اتكلم.
صدق.
انه رئيس يتوافق عليه ثلاثه اطراف القوى اللي هم الاخوان وامريكا والمجلس العسكري.
ده نفس كلام الشيخ حازم.
لو توافق هؤلاء الثلاثه على رئيس بيحدث حاله من انشاء الزخم اللي هتخليك ما انتش عارف النتيجه اللي طلعت دي مزوره او لا. والدليل ان قبل استفتاء 19 مارس حدث زخم اعلامي غير عادي على لا. ولا ننكر ان احنا جميعا، واحنا اغلبنا قال نعم، لا ننكر ان احنا جميعا لو كانت طلعت نتيجه الاستفتاء 80% لا ما كناش هنقول اتزورت، كنا ممكن نقبلها. ليه؟ لان حدث زخم اعلامي غير عادي على لا. تمام. وبالتالي ممكن اجيب اي رئيس متوافق عليه، ده ظن القوى السياسيه او ده تفسير كلمه توافق، هجيب اي رئيس ان شاء الله يكون حد مغمور مش معروف، وقبل الانتخابات ب 10 20 يوم هعمل عليه زخم اعلامي غير عادي، وايا كانت النتيجه هطلعه هو اللي كسبان والناس هتتقبلها.
حتى لو كانت مزوره؟
ما انا بقولك هو هطلعه هو اللي كسبان، دي معناها ايه؟
ما انا بقولك المزورة قصدي. طيب
هو مزورة على فكرة، لن يتم التزوير في صناديق ولا في لجان ولا في اي حاجة. لو حدث تزوير هيكون التزوير داخل المادة 28.
استاذ عامر،
انا يعني مش عايز نكون متشائمين، يعني اولا اطراف القوة قد يكون هناك اكثر من طرف، لكن الشعب المصري هو القوة الاساسية في مصر بعد الثورة. الشعب المصري هو افضل واقوى قوه في الشارع.
طب اذا كان الشعب المصري، الشعب اللي مجلس الشعب والشورى حسينا ميله رايح كله ناحيه الاخوان والسلفيين،
لانه هذا يعني الشعب اختار من يمثله.
نعم.
يعني الهويه الاسلاميه في مصر قضيه ما فيهاش نقاش، ولذلك النزاع الذي حدث منذ خلع حسني مبارك، المعركه كانت حول الدستور وحول الماده الثانيه من الدستور، ودي اللي عملت المشاكل والانقسامات اللي كانت موجوده. وانعكست هذه الانقسامات على الاستفتاء الدستوري، يعني تم يعني تحميله بأشياء كثيرة يعني أكثر مما تحتمل، وهذه المعركة مستمرة حتى الآن. أنت تتحدث الآن عن الشعب، ملايين خرجت في صناديق الانتخابات وعبرت عن رأيها، فلا تستطيع أن تصادرها ولا تستطيع أن تحتقر الشعب المصري. لا، يعني الشعب المصري هو الذي حمى هذه الانتخابات، وهو الذي أخرجها انتخابات نزيهة بشهادة كل العالم الداخل والخارج. وكذلك أيضا يعني الانتخابات الرئاسية ستكون كذلك. يعني فكرة أنه ستزور وستصادر إرادة الشعب، الشعب المصري لن يقبل مصادرة إرادته أبدا. يعني فكرة الاستهانة بالشعب المصري وأنه الشعب المصري سيضحك عليه وستصادر إرادته،
يعني ولن ممكن نصادر إرادة الشعب من خلال إعلام زي ما بيقول المهندس فكري ان احنا ممكن نكثف على حد بعيد.
غير صحيح.
وفي نهايه الشعب
اللي اختار الدستوري في مارس يعني 19 مارس
النتيجه. انا قلت لك الماده 28 هتعلنه رئيس، وساعتها الشعب هيقبل على اعتبار ان انا هقول انا الوحيد اللي انتخبت
حتى ثاني والباقيين كلهم الشعب المصري.
يعني على فكره دي ليست استهانه بالشعب وليست
لا مقصودش بالشعب. لا لا انا قصدي لسه الشعب المصري من وجهه نظرنا حتى لو حصل انه المجلس العسكري وحصل تزوير وحاجه، لسه الشعب المصري عنده فكرة انه خلاص اهو واحد جه ريحنا ومش
عارفين. طب انا لا، هو مش هتبقى الفكرة كده. انا عايز اسال حضرتك سؤال واضح وصريح واجابته نعم او لا. لو كانت طلعت نتيجة استفتاء 19 مارس لا، كنت هتقول اتزورت؟
اه عادي ممكن اقول
ماشي. لا بس كان هيبقى عندك شك بنسبة كبيرة انها ممكن فعلا
تكون. هي الفكرة
دايما في ناس صوتت.
هي الفكرة كلها انا عايز اقول لحضرتك انه فعلا بعد ما حصل سقوط الرئيس السابق ما بحسش ان عند الشعب المصري فكرة ان التزوير مساحته واسعه في حياتنا زي زمان خالص. يعني ممكن تحصل اخطاء وتجاوزات طبيعيه.
واحنا ما قلناش مساحته واسعه، احنا دلوقتي احنا بنتكلم عن تزوير.
قد التزوير مش هيؤثر في اختيار رئيس للجمهوريه.
لا على فكره انا بتكلم على تزوير دستوري، ما بتكلمش على تزوير مؤثر، بتكلم على تزوير دستوري.
يعني انا بس عايز اقول في الاخر انه الشعب الذي استطاع ان ينجز انتخابات البرلمان بهذه الصوره الرائعه ايضا سيخرج انتخابات الرئاسه بنفس الشكل، بل بالعكس انا اعتقد الذين لم يذهبوا الى الانتخابات في الانتخابات البرلمانيه سيذهبون في الانتخابات الرئاسيه. هذه انتخابات لاول مره تجرى في تاريخ مصر ان الشعب المصري ينتخب الرئيس. هذه اول مره
الناس عاشت يعني حتى مصر بتختار رئيس.
وعلى سبيل المثال انه عدد كبير من المرشحين للرئاسه، يعني انا بسالهم انتوا نزلتوا ليه؟ ان ما فيش فرص للنجاح. الفكرة انه هذه اول مرة تجرى انتخابات على الرئيس، فلماذا لا نشارك؟ فكرة هذه الانتخابات ستكون نزيهة لانه الشعب هو الضامن وهو الذي سيحرص على ان تكون انتخابات نزيهة ولا تزور.
انا بس عايز اقول حاجة
بس عايز اسألك قول وبعدين هسألك سؤال عشان تجاوب عليه. انت اخونا علي، يعني مصر دلوقتي للخروج من اللغط عايزة شكل رئيس يبقى يعني بيصلي وابن حلال وعنده دين، لكن مش محسوب على اتجاه، ولا لو جه رئيس محسوب على اتجاه ممكن يعمل دوشة لمصر خارجيا ومن بعض القوى الداخلية.
طيب انا بس عايز اعقب على نقطة، هو احنا ليه ممكن الرئيس يتزور او انتخابات الرئاسة تتزور؟ ده السؤال المهم. الانتخابات الرئاسية تتزور لاسباب بسيطة جدا. اني عندنا زي ما الباشمهندس قال ثلاث اطراف، الاخوان، السفارة الامريكية، العسكر، كل واحد ليه علة. ايه العلة بتاعت السفارة الامريكية؟ مصالحها.
انت شايف ان مصالح الولايات المتحده الامريكيه مع الاخوان؟
لا ما اقصدش انا، خلينا اوضح. مصالحها في مصر فلازم تحافظ عليها بمجيء رئيس يعني يتوافق معهم. الاخوان ايه علتهم؟ ان هم عايزين دستور برلماني والرئيس ده يبقى يعني اي حاجه. العسكر عايزين يطلعوا امنين. الثلاثه دول اتفقوا على كده وهيمشوا في طريق واحد. مين ينكش الليله كلها؟ هو الرئيس. يبقى لازم يجي رئيس يخلي الدفاتر مقفوله. هو ده المطلوب.
يعني انت شايف؟ طيب سؤال برضو اسال سؤال ومحتاجين اجابه كده. يعني هل هنظل حتى فكر اختيار رئيس يجي رئيس لازم ينتقم؟ يعني احنا نفضل طول عمرنا قاعدين ورا عمالين نبص ورا؟
لا مش ننتقم. لا لا مش ننتقم. خلينا نتكلم على
انت بتتكلم في لغه ان يجي رئيس يقفل الملفات دي. يعني انت عايز رئيس يجي يولع الملفات
دي يولع الملفات؟ لا 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 معذره، في فرق كبير جدا بين انسان يجي يعصف بمصر كامله ويضعها في مهب الريح وفي انسان يجي يعيد الحقوق لاهلها.
في اولويات لاعاده الحقوق من وجهه نظرك؟ كان الشيخ راغب، الدكتور راغب السرجاني كان له كلام محترم قوي.
هو عامل كده في الموضوع ده، كيف تختار رئيسا؟
لما تولى سيدنا علي بن ابي طالب الخلافه وطلبوا منه محاكمات، بص على استقرار الدوله شويه لحد ما تقف. هل مطلوب ان احنا حتى الرئيس اللي جاي زي ما حصل البرلمان اول ما جه ورحنا رايحين له بدفاتر 30 سنه فاتت كان دول كلهم سوبرمان هيحولوا لنا كل الحقوق في ثانيه.
نعم.
هل فكره التوافق اللي اتكلم عليه ان امريكا عايزه مصالح من رئيس؟
نعم.
والاخوان نفس القصه والمجلس العسكري عايز يخرج من المثلث ده في غياب عن التيار السلفي والقوى السياسيه الليبراليه الاخرى والشعب المصري.
خلينا نتكلم على حاجه.
اتفضل.
الشعب المصري شعب مسالم ما هوش عنيف.
حلو.
ولما هيفرض عليه في وقت معين ولا سيما بعد تطويل فتره الشعب مذبوح، الشعب عايز يوصل لحظه هدوء باي شكل. وفي لحظه معينه هيتم تسويق الرئيس التوافقي بشكل كانه نبي مرسل. لازم نكون عارفين ده، مش هيجي واحد ضد، لا ده احنا لازم هنظبطه اعلاميا ومش عارف ايه اللي اتكلم عليه باشمهندس،
هنلحق نظبطه اعلاميا في شهرين يعني
يا واكتر من كده، ونعمل له ملفات وانه كان يعني هو اللي فتح عكه زمان، كل الكلام ده جائز يعني، بس مش دي مش دي مش دي القضيه. القضيه دلوقتي
السبب الشعب المصري والله مش 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 بسيط كده.
لا لا معذره. اصل من يقنع الشعب المصري؟ افراد من الشعب المصري يثق فيه. خلينا نتكلم بمنطقه
الشعب المصري بيثق في الدوله الاسلاميه،
بيثق ومعلش وهيطلع ناس من الدوله الاسلاميه تقول ده كويس ومعلش وما بيكذبوش، المعلومه اللي عندهم بتقول لهم كده. انا ما بقى
يعني
انا
مش يعني يعني هل مش عارف ما عرفوش يقروا تاريخ يعني انا اجيب لهم واحد الباراشوت كده اقول لهم ده كان نبي مرسل؟
لا معلش في اصل التاريخ مش كله مقروء.
نعم.
التاريخ في جانب منه كبير جدا يعني انا وحضرتك والباشمهندس كلنا
اكيد اكيد
لنا افعال
كتير جدا مش عارفها. نعم.
ولو اعلناها ما فيش يعني لما تعلنها جهه معينه بشكل ما وقتها يتقال ده يعني ما شاء الله تبارك الله. انا عشان بس السؤال برضو انا ما جاوبتش عليه لحد دلوقتي.
اتفضل.
النقطه اللي حضرتك بتتكلم فيها مساله ان يجي هل الشعب المصري عايز رئيس يصلي ويصوم بس وكده؟
لا مش قصدي، انا مش بقول لك درويش ما عشان
لا
انا قصدي يعني ايه مش هيحتاجوا رئيس بيبوس ولا رئيس مثلا لا عايزين رئيس بهدوء شديد يعرف ربنا سبحانه وتعالى، لكن مش محسوب على تيار بعينه عشان الدوشة اللي هتحصل، ان احنا قلنا ان اول ما التيارات الليبرالية ما عرفتش توصل مجلس الشعب بدأ يطلع كلام استخفاف على الشعب وبدأنا نطعن في البرلمان وانه ده مش ممثل للشعب والناس دي بتهرج، فهل مطلوب دلوقتي ان الرئيس بالشكل ده؟
معلش احنا بنتكلم دلوقتي ان احنا بلد اسلامية
كويس
والتيار الاسلامي هو اللي بيحكم في البلد، يبقى لو احنا متسقين مع ديننا مع واقعنا لابد ان احنا نكون قواعدنا لاختيار الحاكم اسلامية
كويس.
احنا وقعنا في غلطة كبيرة جدا في اختيار عصام شرف لان اخترناه بقلوبنا، ولو جينا دلوقتي تحكمنا العقل
مين اللي اختاره؟ ما هو ميدان هو اللي اختاره.
لا ميدان ما اختاروش، هو المجلس العسكري فرض اثنين وهم لقوا ده الاطيب قال لك هاته
اطيب
يعني يعني لقوا اللي هو يعني عشان بس نكمل
مش عارف انتوا ليه
الافضل
يعني
نعم
صاحب السيره الافضل
بالظبط. فخلينا نتكلم دلوقتي في ان احنا علشان نختار رئيس لابد ان تكون مرجعيتنا دينيه اسلاميه صرف في اختيار الحاكم لسبب بسيط، الشعب المصري أول مرة في حياته يسأل هذا السؤال، عايز تختار رئيس مين؟ طول عمر الرئيس هو اللي بيختار الشعب، إنما الشعب ما بيختارش رئيس، إحنا أول مرة هننتخب في حياتنا وأول مرة نختار رئيس.
يا رب تكون آخر مرة يا أخي مالك منتخب خوفني ليه كده؟
أنا بقول أول مرة
إن شاء الله.
اللي أنا أقصده حاجة بسيطة جدا، إن قواعد اختيار الرئيس في الشريعة الإسلامية واضحة جدا، والحمد لله إن موجود ناس يتطابق فيها هذا الطرح وهذه القاعدة، وأنا أرى إن البعد عن أي قاعدة لاختيار خارج هذا النسق ربنا سبحانه وتعالى ينتقم منا اشد انتقام.
طب بس طب ان شاء الله ربنا ييسر.
انا ارى هذا
اتفضل.
الحقيقه يعني طبعا الحديث عن وجود صفقه ما بين او القوى اللي موجوده في
هم الحين بيتكلموا دايما عن الاخوان يعني حتى
مش الاخوان والامريكان والمجلس العسكري، طبعا ده كلام يعني كلام غير معقول بالمره لعدة أسباب، ولو عايزين نعدد الأسباب والصدمات اللي حصلت كتير ما بين الإخوان وبين المجلس العسكري ونزلنا في وثيقة السلم لرفضنا للمادة 9 و10 اللي كانت موجودة في وثيقة دكتور علي السلمي، وتقدمنا طرح إن احنا نقدم حكومة على المجلس العسكري يرفض، هذه الأشياء إن دلت تدل على إن لا توجد هناك أي صفقة، وقالها أكثر من قيادي في الحزب وفي الجماعة، الصفقة الوحيدة اللي بين الإخوان هي الصفقة مع الشعب المصري.
نعم.
خلينا نقول إحنا كنا بنتكلم على شكل الزعيم أو شكل الرئيس اللي جاي مش زعيم، لأن هناك طبعا فرق بين الرئيس وبين الزعيم. إحنا محتاجين في أغنية بالمناسبة طلعت اسمها مطلوب زعيم. كلمات الأغنية رائعة جدا جدا جدا، مطلوب زعيم يحمل حقوق يعدل ما بين الناس تمام زي الفاروق ويكون حنين على الفقير وعلى اللي فاسد يفتري، يعني جميلة جدا
كلامها
جدا
جميل. نعم.
كلامها جميل، لكن خلينا نقول ان الرئيس اللي جاي الصفة الأساسية اللي لابد أن تكون متوفرة في 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 الرئيس ان هو يكون بيعدل العدل. ممكن يكون ليه تصرفات شخصيه كثيره مش متوافقه مع حاجات كثيره, او ممكن تكون
مع مزاج بعض التيارات الاسلاميه او مع مزاج بعض التيارات
الليبراليه. ممكن يكون اي ممكن يكون اي شخص.
بس احنا بنسال, هو يكون سمعت ان بيسالوا الرئيس دلوقتي انت بتسمع اغاني ولا لا, يعني بعض القنوات دلوقتي يقعد يسالوا ها ورايك في موسيقى رئيس الجمهوريه, تسمع مين وبتسمع ايه وبتاع, عشان نبتدي نشوف الدنيا ماشيه ازاي.
هو الحقيقه انا عايز اقول نقطه, الدستور اللي جاي اعتقد ان في المواد اللي هتكون موجوده في شكل الدوله في شبه اتفاق ان الدوله هتكون نظامها نظام برلماني, نظام المختلط اللي هو ما بين البرلماني والرئاسي.
بس يعني هيكون في كلام غلط, نظام برلماني اللي هو بين البرلماني والرئاسي, يعني مش كده برضو؟
بين البرلماني والرئاسي.
اه ما انا اقول لك اصلا اللي احسن نفسك بتقول برلماني غلط, يعني
لا برلماني لا نعم. نظام برلماني
اوكي.
فده هيكون في طبعا هتقلل صلاحيات كثيره جدا جدا من صلاحيات رئيس الجمهورية اللي كانت بتجعل منه فرعون وبتجعل منه نعم. يعني مستبد. وهتقلص هذه الصلاحيات وتيجي صلاحيات للبرلمان للحكومة اللي هتكون, فالحكومة هيكون معها صلاحيات كثيرة والرئيس هيكون معها صلاحيات كثيرة. أعتقد أن الأفعال اللي هيفعلها والتصرفات اللي هيتصرفها الرئيس مش البرلمان بس هو اللي هيكون رقيب عليه, الشعب كله الشارع كله هو رقيب عليه. أنا أعتقد أن الانتخابات الرئاسة اللي جاية هي أصعب انتخابات في تاريخ مصر في اللي جاية واللي فاتت واللي رايحة واللي كله, يعني هتبقى انتخابات صعبة جدا جدا. واللي هيجي أتمنى أن مهما كان ندعيله أن ربنا عز وجل يعينه ونقول أن ربنا عز وجل يوفقه, لأن هتكون الحمل ثقيل جدا.
هسألكم سؤال أنتوا الأربعة هتجابوا لي عليه بس أقرا تعليق حالا هرجع لك أهو. ليدو بينك بيقول لك يا شيخ خالد تقرا رسالتي, زعلان من الاستاذ مهندس حامد بيقول يعني ايه انه بيتهم فصيل اسلامي زي الاخوان بن معاذ الدفاتر مقفوله ويجمعهم بالعسكر وامريكا, ما يصحش نتهم الناس اللي بيجاهدوا بقالهم 80 سنه بالخيانه. فانت اكيد هتوضح ان في ساعات ناس بتاخد كلام بسرعه وتتصور.
انا لا اتهم بالخيانه, بس في حاجه اوضحها. انا ارى ان الاخوان يروا المصلحه دلوقتي في كده.
نعم.
انا بتمشي بالخيانه.
نعم.
اللي هي ايه معلش,
المصلحه في ان
يقول انه اصل المهندس حامد قال ان احنا في امريكا لها مصالح والاخوان لهم مصالح
واحنا الثلاثه نتفق على حاجه مثلا,
فعايزين حد يقفل الدبات
عشان كده يعني قلت قد يكون. انا يعني اعلم جيدا ان الاخوان هتكون المخرج او هم يروا سياسيا ان المخرج هيكون بالشكل
ده صحيح, يعني انا
وده في مصلحه البلد.
انا عايز اقول لحضرتك
مصلحه البلد
لا يعني ممكن
ان مصلحه البلد ان الاخوان يتحالفوا مع العسكر ومع الامريكان. ده
لا 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 يا استاذ علي, لا انا ما اقصدش على فكره برضه عشان الناس ما تفهمش بالظبط. احنا بنتكلم ان بيقول انه احيانا في رؤيه سياسيه تخليك بتحط مصالح ومفاسد احيانا.
نعم.
بس ما توصلش. انا معاك
برضو, مش بقول ان هم بيتواطؤوا, برضو كلام الناس يبقى عن التواطؤ ده خالص, لان الشعب المصري اللي اختار 45% من الاخوان جوه مجلس الشعب مش اهبل, الشعب المصري اللي اختار هذه النسبه في مجلس الشورى مش اهبل. لكن في النهايه بقول ان ممكن بتبقى فيه رؤى سياسيه بتدور على مصالح ومفاسد, مش معنى انها بتدور على مصالح ومفاسد انها تدري على الحرامي, عشان نبقى واضحين مع بعض. يعني
في
مصطفى نصر, الحديث عن رئيس التوافقي زوبعة شنجان والشعب سيختار من يقودهم في الفترة المقبلة, واعتقد بنسبة 70%. طب ده انت والله منصف ما قلتش 100% ان رئيس التوافقي ايا كان لن يوافق عليه الشعب. يا استاذ فكري اشرف سيد بيقول لك يا استاذ فكري انت ميال لفكرة التخوين, ده اشرف طبعا فكري هيرد دلوقتي. عدد الناس اللي حق التصويت معروف وهيعلن بالضبط, وبالتالي هتتحدد الاشخاص وارقام وبيانات المنتخبين من خلال التصويت, مش هيكون في اي غلط ولا لغط ولازم يكون مباشر. ومعلش وعلى الهوا ده محمد سمير اخر حاجه, لماذا يا استاذ بيكلم حاجه يا بشمهندس فكري, لماذا تفرض على الشعب رئيس مدني ما يكونش عسكري مثلا؟ اتفضل.
مش في بس نقطتين هوضحهم وبعد كده نستدرك الحته دي. بالنسبه لمصلحه العسكر كان الباشمهندس قال انهم عايزين يضمنوا الخروج الامن, ودي اشاعه مروجه خاطئه تماما. العسكر خرج بالفعل خروجا امنا في ابريل 2011. يراجع الصفحه الاولى من جريده الاهرام 11 مايو 2011 ونشرت في الشروق بنفس التاريخ, ستجد انه تم تعديل اوريدي, يعني بالفعل تم تعديل القانون الخاص بالمحاكمات لمن سبق لهم الخدمة في المؤسسة العسكرية, سواء خرجوا معاش أو انتقلوا لحالة مدنية أو لممارسة وظيفة أخرى أو لسه في المؤسسة العسكرية, لن يحاكموا حتى جهاز الكسب الغير مشروع
ليس له حق في مسألتهم وكل محاكماتهم تبقى نيابة عسكرية. فهم بالفعل خرجوا خروج آمن يعني هي دي مش نقطة محل نقاش. هم طموحاتهم فيما بعد الخروج الآمن
اللي هو
الطموح واضح في فرض وصاية على الدولة ووضع المؤسسة وضع المؤسسة العسكرية وضعا خاصا فوق الدولة أن تكون دولة فوق الدولة تشريعاتها وشؤونها ومدنياتها
غير خاضعة المادة 9 و 10
ده اللي متحقق بإيه بقى عايزين نقول ده اللي متحقق فعليا بإيه تمام هأشير لهذه النقطة ومش عايز نقف عندها كتير عشان هتثير جدل واللي ليهم حق الرد مش موجودين
نعم
اللواء عباس مخيمر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي اللي أشيع عنه
العسكري؟
لا ده في مجلس الشعب اللي أشيع عنه أنه الرجل الثاني في المخابرات الحربية اللي كان الرجل الثاني في المخابرات الحربية لواء في الجيش ولا يصل إلى منصب اللواء في الوحدة اللي كان فيها في الأمن في أمن المؤسسة العسكرية غير شخص بمواصفات معينة حتى بعد خروجه من الخدمة خروجه على المعاش التحق بدعم بمركز اتخاذ القرار دعم اتخاذ القرار في حكومة نظيف هذا الرجل ظهرت علاقته بحزب الحرية والعدالة وترشح على المقعد الفئات في دائرة أبو كبير شرقية وكسب المقعد وكان المرشح الوحيد من حزب الحرية والعدالة للجنة الدفاع والأمن القومي وترشح معه خمس او ثلاث لواءات جيش ولواءات شرطة سواء فلول او لا انا ما اقدرش اصنفه لان هذا الرجل ليست هناك اي معلومات كافية عنه او عن تاريخه ولكن
هو كمان فكرة قال ده اشيع عنه يعني كلام هذا
اشيع عنه لانها ذكرت في مقال صحفي معين مش عايزين نقف عنده
كويس.
ولكن احنا هنا استحضرنا ايه استحضرنا الثوابت والقواعد العالمية لان احنا متفقين ان مصر مش بتخترع ما يحدث في مصر تم في اكثر من دولة عندنا اسبانيا وتشيلي والبرتغال دول ثلاث دول كان في رقابة من البرلمان على المؤسسة العسكرية كان شكل الرقابة دي ايه متمثل الرقابة دي في ان ميزانية المؤسسة العسكرية وشؤونها يناقشها البرلمان بشكل عام ومؤسسة الدفاع ولجنة الدفاع والامن القومي داخل البرلمان هي لجنة فنية من تعطي الاراء الفنية الخاصة بالمؤسسة العسكرية فقط
كويس.
تمام هنقول ان احنا دولة غير اسبانيا والبرتغال وتشيلي هنقول احنا غير الدول دي معاهم اليونان احنا دولة في حالة حرب وعندنا عدو على الحدود وهو الكلام ده اسرائيل اللي هي شبهنا بعد التعديل اللي تم في الحياة السياسية في اسرائيل سنة 74
نعم
الرقابة على الـ على الـ على الـ على ميزانية المؤسسة العسكرية وشؤونها لا تتم من خلال اغلب البرلمان ولكن من خلال لجنة الدفاع والأمن القومي ولكن لجنة الدفاع والأمن القومي في إسرائيل ليس بها عسكريين على الإطلاق كلها شخصيات مدنية كويس. سياسية لسه ما كملتش
قول.
مدنية سياسية تراقب لجنة الدفاع والأمن القومي فبات واضح من التشكيلة اللي بقت موجودة في لجنة الدفاع والأمن القومي داخل مجلس الشعب مع الميل للنظام البرلماني الرئاسي أنه ستمارس وصاية عسكرية على الدولة بجعل المؤسسة العسكرية دولة فوق الدولة وعايزين نقف عند النقطة دي أن التجاذب دلوقتي حول المادة 28 وجعلها مصدر خلاف في البرلمان بالإضافة إلى الحديث عن رئيس توافقي أو إثارة هذا الزخم حول الرئاسة إحنا بنتكلم عن حاجة عمرها ومصيرها 4 سنين يوم ما الطول قوي هتبقى 8 سنين لكن هل هذا ده بقى يخلينا نستحضر نظرية المؤامرة هل هذا يجعلنا ننشغل عن الحديث عن الحاجة الأهم اللي هو الدستور اللي هيكتب اللي لن يتغير إلا بثورة أو بانقلاب يعني في دستور دلوقتي هيكتب وهو الأولى بالاهتمام اللي لازم هذا الدستور يخضع المؤسسة العسكرية لرقابة مدنية بالكامل ولا يتواجد عسكريين في الرقابة على هذه المؤسسة وهذا هو الأهم ده أهم من الرئيس نفسه الرئيس بعد 4 سنين بعد 8 سنين باغتيال هيروح لكن المؤسسة لكن الدستور محتاجين انقلاب او ثورة اخرى لتعديله واذكركم ان في 12 سبتمبر 1980 قام انقلاب في تركيا كل هدفه انه يضع المؤسسة العسكرية واصية على الدولة
استاذ عامر تعليقك
انا بس في ملاحظتين
قلقني مهندس فكري خالص النهارده حاسس الرئيس جاي ميت قبل ما يجي
في ملاحظة متعلقة بالمجلس العسكري وملاحظة اخرى بالإخوان بالأمريكان
نعم.
بالنسبة للمجلس العسكري أنا برضو مش عايز إحنا نتعامل مع المجلس العسكري وكأنه هو الخصم في كل الحالات يعني الجيش المصري في الآخر هو جيش مصر يعني مش جيش الأعداء عشان أنا أتعامل معاه بهذا المنطق العدائي بأنه كل شيء وكل مصيبة أرميها على المجلس العسكري أنا دلوقتي مرحلة انتقالية ستنتهي وهذه المرحلة ستنتهي بانتخاب الرئيس وانتخاب الرئيس سيختاره الشعب المدني وبالتأكيد سيكون مدني في ضوء المرشحين الموجودين فبالتالي الحديث الدائم على انه حتى لو جاء الرئيس بانتخاب شعبي فعند المجلس العسكري هو الحاكم ولا بد ان نفعل كذا وكذا وكذا، اعتقد هذا الكلام يعني فيه مبالغات. يعني مصر فعلا الجيش المصري هو الجيش الوحيد الباقي حتى الان في المنطقة المحيطة بإسرائيل.
نعم.
يعني الجيش اللي بينتهى، السوريا هو بينتهي، السودان منتهى، العراق منتهية. فيعني علينا أن نضغط لكن لا نتحول إلى أداة هدم في
كل ما هو خصومة مع المجلس العسكري.
يعني
في إنها
هذا ليس هناك علاقة بين المجلس العسكري والجيش.
لا لا الكلام ده كان بيتقال زمان أو كنا بنصدقه، إنما دلوقتي ضباط القوات المسلحة يا باشمهندس شكري خلينا صراحة في الشارع ده شارع، أنا مش بتكلم بقى من عندي. بدأ إنه الخصومات اللي موجودة مع المجلس العسكري بدأت تتجاوز الخصومة مع 20 شخص دول، وبقينا الكلام دلوقتي إنه بتحصل في مظاهرات شتيمة، وطبعا لأنه المجلس العسكري ده له الإمر على الجنود دول، فالجنود لما بيتحركوا للدفاع أو للوقوف أو حاجة بدأ الاحتكاك مع الشعب، ففكرة الجيش بدأت تعمق عند بعض الناس بشيء من الكراهيه، وده موجود.
بالمناسبه الوضع الجيش
انا مش مختلف معاه،
دي حاجه. الحاجه الثانيه ان احنا لما بنقول رقابه المدنيين على المؤسسه العسكريه احنا بنحمي المؤسسه العسكريه حاجه زي كده.
خليني اكمل كلامي.
اتفضل استاذ عادل. اتفضل.
فكره انه المدنيين يشرفوا على الجيش ويشرفوا على الكذا، اولا اعضاء مجلس الشعب، وثبت هذا انه هناك اعضاء في مجلس الشعب يرفضون عضوية مجلس الشعب ويرون أنه مجلس الشعب ليس له حصانة ولا شرعية.
نعم.
فمش معقول أنت ميزانية الجيش المصري الذي هو الجيش الوحيد الباقي الآن أمام إسرائيل أنه يناقش، يعني كل من هب ودب يناقش.
لا على علن ما قلناش.
لابد أن يكون هناك خصوصية. لابد أن يكون هناك خصوصية. لكن أنا بس
صحيح.
هذه نقطة. النقطة الثانية، الجيش المصري عندما يجري انتخابات الرئاسة ويسلم الرئيس المدني، يعني ما هو مطلوب من الجيش المصري؟ هذه نقطة خلاص نقوله يعني شكرا.
نعم.
قضية انه الخروج الامن والمحاكمات يعني هذه القضايا اعتقد انها حتى لو كان الجيش المصري او المجلس الاعلى يريد ان يستمر في السلطة، يعني حتى من الكياسة لا يجوز ان احنا نتحدث عن الخروج الامن ويعود الى السكنات. يعني الرئيس القادم هذا بمن سيحكم مصر؟ يعني هل سيحكم بدون الجيش وبدون الشرطة؟ يعني كل شيء دلوقتي ضد الشرطة وضد الجيش.
نعم.
طيب الرئيس القادم ده كيف يحكم مصر؟ يعني هل يحكم سينشئ جيشا آخر غير هذه قضية يعني بغي أن نتعامل معها بنوع من الروية والحكمة.
نعم.
القضية الثانية أن نسوي بين الإخوان والأمريكان والجيش المصري، هذا كلام يعني وأين الشعب؟ يعني أنا يزعجني فعلا أن نتجاهل الشعب المصري. يعني ليه إحنا متجاهلين هذا الشعب واختياره؟ يعني الصندوق الانتخابي ليه ننظر ليه بهذا الاحتقار؟ وانه الصندوق الانتخابي مزور، وانه سياتي بمش عارف ايه مزور، كل شيء مزور. حدث هذا قبل مجلس الشعب، يعني قيل نفس هذا الكلام قبل مجلس الشعب، وانه المجلس القادم هو مجلس مزور ولا يعبر عن الشعب.
احنا قلنا عليه مزور من قبل ما يجي.
قبل ان ياتي، يعني هذه الحملات المضاده للمسار الانتخابي هي حملات في الاخر لا تطرح سيناريو بديل. يعني من يطرح سيناريو غير الصندوق الانتخابي او المسار الانتخابي والإرادة الشعبية عليه أن يقدم لنا المسار البديل. يعني البرادعي لما يتحدث عن أنه عايز مجلس لقيادة الثورة أو يعمل حزب زي حزب المؤتمر في غاندي في الهند ومانديلا في جنوب، يعني هو يصور نفسه على أنه غاندي، عايز يعمل مسار آخر غير هذا المسار الانتخابي. ومع هذا برضو الإعلام يتحدث عنه، البرادعي قال والبرادعي، يعني هذا الشخص في الآخر أنا أو غيره الذي يطرح مسارا غير المسار الانتخابي هذا مسار خاطئ. في هذا يعني خيار الشعب هو المسار الانتخابي.
جميل.
والشعب علينا أن نحترم إرادته ونحترم رأيه.
جميل.
لكن لا نصادر رأيه ولا نحتقره ولا يعني نزيف وندعي على الانتخابات القادمة أنها مزورة قبل أن تحدث.
جميل. طب أقرأ رسالتين وارجع أسألكم. عزمي أيمن بيقول السلام عليكم، الآخر العلمانيين وخلفهم أمريكا لن يرضوا إلا برئيس موالي لهم، إن شاء الله الشعب المصري لن يرضى إلا برئيس إسلامي. تعليقا على أخونا علي، محمد حسن بيقول إحنا عاوزين رئيس إسلامي وليس برلماني. شيماء سعد بتقول يا شيخ خالد ليه تضيف الاستاذ حامد حسن من كلامه اللي بيقول اننا لو ما انتخبناش الشيخ حازم واسماعيل هينزل علينا غضب ربنا. ليه؟ انا كنت بقيت شيخ حازم قبل كده وتراجعت عن هذا التأييد، والسبب انصاره من شباب السلف للاسف هم اللي بيفضوا مؤيدين من حوله. محمد شعبان قال حاجه انا يعني بيقول ان السبب الرئيسي فيما نراه والبعد عن شرع الله في تطبيق امر الشورى واستشاره اهل الحل والعقد ورضانا بديمقراطيه لا تسمن ولا تغني من جوع. خالد مونجي جبنا كبار يقول لك جيب شباب، جبنا شباب يقول لك انت مفيش شيء. ايه انا ملاحظ يا شيخ انك انا شايف ان انت كترت من الشباب وكأن مفيش شورى او كبار نشاورهم.
الشباب والكبار كلنا، والنبي كان بيستشير شباب صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد ونزل على رأي الشباب صلى الله عليه وسلم. لكن عايزين نقول يعني مش ممكن نتكلم مع الكبار على طول ولا مع الشباب على طول. بعدين أستاذ عامر يعني وأنا وهم مش صغارين قوي يعني، هم دول شباب إنما إحنا كبار شوية يعني. سليل الأمراء، أنا عايز انتخابات الرئاسية بكرة عشان تكون أول مرة يكون لي حق الانتخاب. أنا رأيي إن الأحزاب هيكون لها دور مهم جدا، لذا أنصحهم بقراءة التاريخ، قراءة اعتبار وعدم انسياق وراء مؤامرة الرئيس التوافقي، والاعتبار بتجربة محمد علي وعبد الناصر التوافقيين. وصدق القائل: استدل على ما لم يكن بما كان فإن الأمور اشتباه. بما إن إحنا في ديمقراطية، ليه بنحرض ساعات بعض الناس ما نخش بقى ديمقراطية؟ جاي لواء اسمه حسام خير الله كان في المخابرات، جاي احمد شفيق رئيس الوزراء وعايزين يرشحوا نفسهم، فاذا ببعض الناس سواء في التيارات الليبراليه مش موافقه عليهم والتيارات الاسلاميه اللي مش موافقه بالكليه، بدات هجوم وشتيمه كانه مش من حقه يترشح. ايه المانع ان واحد يترشح هو بعيد عن المؤسسه العسكريه ويقول لك انا عايز اخش زي ما بقيت الناس بتخش؟
تمام. هو يعني انا يعني بس هعلق على حاجتين بسرعة
وهعلق بسرعة عشان انا خلاص.
نعم تمام. فيها حاجة بسيطة، مسألة هدم الجيش المصري. الكلمة دي بدأت اليومين دول وهو الجيش الوحيد في المنطقة ومش عارف ايه، يعني ده طبعا كلام مش حقيقي. ما فيش ولا مصري، وانا اكاد اجزم بهذا بل اقسم على الله ان ما فيش واحد في مصر يتمنى ان الجيش المصري يحصل له حاجة.
انت لما شايف قناة اون تي في لما حصل يوم الخميس اللي قبل اللي فات خروج 300 واحد زعلانين ان طول النهار والليل برامجها سواء ريم ماجد او يوسف فودة قايمه دائما على فكره، حتى نجيبنا اطفال صغيرين عشان نكلمهم في العصر.
هم بيشتغلوا على المحاكمات العسكريه والكلام ده. خليني اروح النقطه الاهم برضو، مساله عشان برضو
راي عام. لا لا مش راي
خرج
عام
على فكره، خرج اكتر منهم يقول حسني مبارك ابونا وما تحكموش.
يا اخي الكريم لا ليست راي عام يا اخي الكريم، انما الملاحظ لازم يبان. واحنا مش عايزين نقعد نداري على ناس وظيفتنا انها تضرب القوات المسلحه وانت تقول لا.
هيسمح لاي قناه ولا اي شو اعلام اي حاجه اعلاميه ان هو يهد الجيش؟ الجيش شيء احنا كذا مره بنقول الكلام ده، معلش انا اسف
يا استاذ علي، ده مذيعه طلع قال لها الجندي بتاع الجيش لو واقف ومات وسط القلق ده شهيد ولا لا؟ قالت له ما اعرفش مش من حق اقول، وقالت على اي حد تاني شهيد. من خلينا نتكلم بصراحه، وانا دلوقتي يعني هو
احنا اتفقنا ان الشهاده هي تقول نحتاجه عند
الله. لا 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 هل هناك في حساسيه ان انا خاف على جيشي؟
خلينا
ماشي احنا بنتكلم
عشان بس يعني السياق ما يتقطعش. انا بس في نقطه مهمه جدا عشان ما تتفهمش. اولا مساله الاتفاق بين الاخوان والسفاره الامريكيه والعسكر، خلينا نكون متفقين، لما امريكا تحافظ على مصالحها في المنطقه ده مش غلط.
هل هي توسع
الشعب؟ لحظه بس عليا بعد اذن حضرتك.
اتفضل.
الامر الثاني، لما المجلس العسكري يحاول يحط ليه صلاحيات سياسيه في المرحله او يستدعي النظام الباكستاني في مصر، فده مش حاجه متضايق، مش حاجه متضايق، مش متضايقنيش حاجه، ما تعبوش. الشيء الاهم ان لا لحظه بس عليا
خلي وجهه نظر وانت ترجع.
الحاجه الثالثه ان لما الاخوان يكونوا يسعوا لاقامه نظام برلماني يتحكموا به بالسلطه في البلد، فده شيء ما يعبهمش. العيب ايه بقى؟ العيب ان يكون ده يتوافق او يختلف مع الشعب المصري، وأهل طريقة فرضه طريقة بشكل اختيار أو بطريقة إجبار. هنا النقطة، النقطة الأهم، إن أنا ما ممكن كلنا نشوف إن النظام البرلماني الآن اللي الإخوان أنا أرى وهم لما صرحوا بهذا إن هم بيسعوا ليه ممكن يكون مناسب لمصر، تمام، وممكن نشوف كده. طيب لو إحنا لو 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 إن الإخوان المسلمين ارتقوا إن الشعب المصري مش عايز نظام برلماني أو مصلحة الشعب المصري في عدم قيام نظام برلماني أو نظام رئاسي برلماني، المفروض ان هم يستجيبوا لإرادة الشعب. ليه؟ لان الشعب هو اللي جابهم وودهم لنا. ده بيودينا لنقطة اهم، هي حتة ايه؟ حتة ان احنا لابد ان يكون عندنا تداول للسلطة حقيقي. مسألة الرئيس التوافقي بتقضي على طموحنا في تداول سلطة حقيقي، اللي منه بيجي المسؤول عشان موت فترة زمنية يقوم يوصل بيها لرضا الناس ياخد فترة تانية. لو ان الاخوان الان فعلوا ما ارادوا من دستور برلماني، كل اللي هيحصل ايه؟ كل اللي هيحصل ان هيبقى عندنا ديكتاتوريه في شكل جديد، اللي هي خلاص انا بقيت موجود وهوصل للسلطه وهعرف اجي مش هعمل عشان الشعب زي ما حسني مبارك عمل. كل اللي احنا عايزين نعمل ايه؟ ان احنا سواء الاخوان الشعب بالكامل، انا ما بتكلمش على فيصل الاخوان، انا بتكلم احمد شفيق دلوقتي مطلع تصريح بيقول احترم قيام السلفيين بدعم للرئاسه ولكن ارفض ربطها بتطبيق احكام الشرع الاسلامي. انا برد على الاخت اللي قالت ان انا لما قلت الشيخ، انا ما قلتش الشيخ حازم، انا قلت ان لابد ان يكون ميثاقنا في اختيار رئيسنا هو ميثاق دين اسلامي الشريعه الاسلاميه. احنا شعب حكم بالعلمانيه سنين وجاءت له الفرصه، عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم.
الجمله اللي انت قلتها، وحتى أنا انت لو قلت الشيخ حازم ده حقك،
ما لا معذره،
مواطن من حقك تختار.
انا عن نفسي الشيخ حازم على راسي وهنتخبه دينا، ولا يعني انا ما اذنش بحد، انا سوف انتخبه دينا
وارى ان انا شخصيا ولا اجزم احد غيري لو لم ينتخبه هو اثم عند الله سبحانه وتعالى لانه فرض شرع الله، لان هذا الرجل هو الذي قال بصدق شريعه الاسلام مش وسع عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. نعم. واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك. ان كنا هنتكلم دلوقتي في ان احنا نطالب بتطبيق شرع الله فلم يخرج الا هذا الرجل ويقدم هذا الطرح الرائع في تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى، ولا يجرؤ اي مرشح اخر ان يدعي يعني انه محسوب على الطرح الاسلامي.
الدكتور عبد المنعم الفتوح انت شايفه
مش الرجل قال ان لست مرشح للطرح الاسلامي
كويس، والدكتور العوا
الدكتور العوا والله لو الشعب اختاره
يعني انا إذن يعني ما عندكش ايه
مش يعني انا ما اقصدش انا
طيب اقصد ما جاوبتنيش انت على بسرعه عشان فاضل 3 دقايق اسئله ان المرشحين العسكريين اللي خرجوا من العسكر من فتره من 10 سنين وجم هل نسمح لهم ان هم يدخلوا ونقول الصندوق يحكم ولا نفرض وصايا على الناس وقول دول فلول؟
اقول لحضرتك على حاجه، اول بيان للمجلس العسكري يوم 11 فبراير قالوا ايه؟ قالوا نحن نحافظ على مدنيه الدوله. ده معناه ايه؟ معناه ان كان المفروض يمنع اي عسكري من الترشح للرئاسه، ولكن اللي انا شايفه دلوقتي مساله ان في الفريق احمد شفيق او الوحسن خير الله او الكلام ده كله الناس دي ترشح، انا ارى تماما ان الشعب المصري زي ما سقط الفلول في انتخابات مجلس الشعب وما دخلوش غير عن طريق مناسب.
ما بيقول لك واحد من الفلول نجح اهو،
ما هو دخل
عن طريق، لا ما قلتش فلول، انا ما قلتش فلول، ما تحسبش عليا قول فلول سؤال، ما قلتش
هو فلول. هو كان في النظام السابق قلت
شخص مر... ما... لا عسكري مسؤول من النظام
السابق مرة واحد من النظام السابق نقول عليه فلوس مزاجنا ومرة نقول عليه مش فلوس مزاجنا.
ما هو لا انا ما انكرتش انه فلوس.
الشعب المصري اختار 480 عضو في مراكز كتيرة جدا وفي يعني طقس مختلف وجغرافيا مختلفة وكل شيء، ولم ينجح الفلول بهذا الشكل لن يخطئ في اختيار رئيس واحد الشعب كله هينتخبه وياتم الفلول او ياتم من المنظمة العسكرية.
حضرتك هل تتوقع ان امريكا واسرائيل زي ما قال الدكتور مصطفى الفقي قبل ثورة يناير هم الذين يتحكمون في اختيار الرئيس المصري؟
مستحيل.
ولا الكلمة دي بمناسبة ان النظام راح فخلاص بقى في اختيار للشعب، امريكا واسرائيل ملهاش خيار؟
مستحيل. هو طبعا كانوا بيتدخلوا.
نعم.
ولكن بعد ثورة 25 يناير اعتقد ان القضية دلوقتي ليست قضية مرشح بعينه او باتجاه مرشح باتجاه، القضية قضية استقلال في الرأي.
نعم.
ايا كان المرشح اللي هيجي، بالمناسبة احنا اعلنا ان احنا مش هندعم حد دلوقتي غير بعد قفل باب الترشيح وبعد كمان
مرحلة التوقيع اللي قدامنا فعلا
عشان بالضبط كده. فهي القضية قضية استقلال.
كويس.
استقلال في الرأي واستقلال في الامور كلها. اعتقد ان امريكا بتضغط طبعا عشان تدفع بحد يتوافق مع سياستها، المجلس العسكري يريد حد يتوافق مع رؤيته وما يعملش صدام مع المجلس، لكن مصر كلها عايزه رئيس مش يعني نخش في مرحله تجديد ونخش في مرحله بناء ونخش في مرحله عمل. نعم. وليس مش محتاجين رئيس نخش في صدام مع الجيش ولا نخش في صدام مع امريكا. نعم. والغرب. فانا اتخيل ان كل المرشحين اللي هيكونوا موجودين هيكون في واحد بجد هو ده التوافق اللي احنا بنتكلم عليه، الناس كلها هتدي هتدفع في اتجاه هذا المرشح، وانا اتمنى ان المرشح اللي هيكون موجود ان شاء الله يكون يعني مش مختلف مع الفكره الاسلاميه ولا وان كان خارج اي تنظيم
هي بس الفكره الاسلاميه دي انا يعني اللفظ ده فيه تحفظ.
ماشي اوكي نعم.
يعني مش محارب لا مش محارب
ماشي لا انا عايز
ما عنديش وقت بس اقول جمله وعايز ارد على طول
في نقطه لا في نقاط بالنسبه لي انا موجبه للتوضيح.
طب بسرعه اتفضل.
ماشي اوكي. اولا نحن لا نخون احد ولكن نعم. بنحاول نشرح التفسير للاجتهادات السياسيه في الوسط السياسي.
نعم.
دي اول نقطه. النقطه الثانيه استاذ عامر هو بيتكلم دخل كل الاوراق في بعض في حته معينه، احنا حرصا على الجيش وحرصا على المؤسسه العسكريه محتاجين نراقبها، محتاجين نتاكد ان العسكري حقه محفوظ زي ما اللواء حقه محفوظ.
نعم.
وهذا منطق الرقابه.
جميل.
وده اللي احنا بنتكلم فيه. النقطه الاخيره اللي اتكلمنا فيها اللواء عباس مخيمر، انا ما قلتش فلول وما انكرتش انه من الفلول، ولكن خطا في نظام الدوله ان يكون شخص ذو سلطة نافذة في المؤسسة العسكرية وكان يتمتع بسلطة نافذة في المؤسسة العسكرية يخرج هو بنفسه ليتولى الرقابة على المؤسسة العسكرية من المؤسسة المدنية.
ميال لمين في الترشيح؟
ده خطأ سياسي. حتى الآن ما بين الدكتور عبد المنعم فتوح والشيخ حازم صاحب اسماعيل ولن يمكن كلاهما
إن شاء الله.
أنا
إن شاء الله يمكن
الرئيس. أقول لك إن شاء الله، بقول لك
أرجو أن يكون الرئيس القادم مسلم وطني يعلن موقفه صراحة.
يعني حتى لو انتخب شعبيا توقعي أنهم لن يمكن.
قصدك انه
انا فكره انا بفكر فيها دلوقتي على الوضع اللي احنا
يعني فيه. انت شايف انه الاثنين هيبقوا مرفوضين مش من الشعب، انه مرفوضين من بره،
مرفوضين من الماده 28.
كويس، اتفضل.
انا ارجو ان يكون الرئيس القادم مسلم وطني، واتمنى ان يتفق الاسلاميون على مرشح حتى لا يفلت منا هذا المنصب ويأخذه شخص موالي لامريكا. مصر تحتاج الى حاكم وطني مستقل مسلم يحافظ على البلد ويعيد نهضتها ويعيد كرامة مصر مرة تانية.
واحد يئس انهاء في كلامي طبعا. عمرو حسين بيقول، بقول لك حاجة يا شيخ خالد، ما تشغلش بالك بالرئيس القادم ولا اي قيادي، لانك هتتعب دماغك ودماغنا. احنا خلاص طولها بقى زي عرضها، يعني سكوير مربع. يجي رئيس ما يجيش، رئيس ما يهمش. يا راجل ده بيقول لك ان منجم السكري بينتج 20 طن ذهب في السنة وبقاله 10 سنين بينتج. يا شيخ خالد بالله عليك سيبنا في اللي احنا فيه، ويمسك البلد اللي يمسكها. محمود حجازي، الاخوان بتتمنى نظام برلماني ولكن خايفين للشعب. هاني سالم بيقول ابو اسماعيل، بس بلاش عصبيه لله. نعم،
احنا ما قلناش نظام برلماني، احنا بنقول نظام مختلط.
لا، نظام برلماني بيقول تتمنى ولكن خايفين من الشعب. اخر حاجه عندي الحقيقه والله عشان وقتي والشيخ
طيب هي بره. رساله اخيره بس حابب اقولها، يعني بطلب من الناس كلهم ومن الشعب المصري على خاص، ما تنجرفوش وما تخلوش دوامه اختيار الرئيس تاخدكم. الاهم الان هو الدستور. الدستور لابد ان يضمن خضوع كامل مؤسسات الدوله للرقابه، وعايز اقول ان اساس مقاصد الشريعه الاسلاميه هي الرقابه على كل شيء، وان مفيش حد فوق مستوى المسؤوليه وفوق مستوى المحاسبه، وان اللي هيدعو للاختيار للتصويت بنعم على دستور ليس يضمن الرقابه الكامله على كل مؤسسات الدوله واولها المؤسسه العسكريه، فهو يدعو لهدم مقاصد الشريعه الاسلاميه من النظام السياسي.
شكرا جزيلا. الحريه والعداله نتائج شورى تؤكد ثقه المصريين في الحزب. السيد البدوي، نحدد موقفنا من مرشح الرئاسه الثلاثاء حسام خير الله مبارك فقير، وهدف اقامه دوله مدنيه عادله، وما زلت مرشحا محتملا. العول ان اقيد الفن
والحريات.
العول ان اقيد الفن والحريات زوجتي لن يكون لها علاقه بالعلم بالعمل العام. ارفض الترشيد بالمذهب الشيعي في مصر، وارحب بتطبيع العلاقات مع ايران، والاقباط يتعرضون للظلم خاصه في المناصب العامه. نبيل العربي، السلام مع اسرائيل ما زال بعيد المنال. مصدر امني، خلاص قلناها. صباحي، ايمن نور فارس، المعارضه في عصر مبارك، والعول نظام حرم وحق ممارسه. صندي تايمز، الصحفيه الامريكيه لقيت مصرعها بسوريا بينما كانت تبحث عن حذائها. وزير التعليم، الثانويه العامه عام واحد. يا دي الثانويه العامه اللي جننت ام الناس بيها دي. مفتي القدس، المؤتمر الدولي جيب في وقته حسام عيسى، المجلس العسكري دور مهم لحمايه البلاد. الخارجيه، اقتحام اسرائيل اقصى امر يمكن السكوت عليه. ادمن المجلس العسكري ينصح فريدمان، راقب وتعلم ولا تكتب حتى تخطئ. والثوره صناعه مصريه 100%. حازم عبد العظيم، مطلوب رئيس ذكر لا يخشى بطش البيادة. ده كلامه عشان ما تجيش تقول خالد عبد الله بيقول للاستفتاء، هل تعتقد ان حكومة الجنزوري ستحظى بثقة مجلس الشعب؟ نعم 87%، لا 9%، لا ادري 4%. بشكرك مهندس فكري، بشكرك الاستاذ عامر ابو منعم، بشكرك مهندس حامد مشعل، بشكرك الاستاذ علي خفاجه. سبحانك اللهم.
والله بقى يتقال له يا
واد
يا مؤمن.
يا واد يا مؤمنين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. دمتم في امان الله.
البرنامج برعاية سينا كولا. هذا البرنامج